بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام يا ابو تمام يا ابو ها استشهد تشبع ما كتابه دیگه میخواست. بله آورد تا اینجا آورد در جلو شاش کنیم بالی بایاتش کار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ببینید اگه نرفت بیا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلم ما ذکرنا ان مقتضى القاعده لزوم الاعاده على من صلى تماما في موضع يجب فيه القصر وذلك لادله الزياده وان من زاد في صلاته ركعه اعاد صلاته من استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه استقبل صلاته استقبالا وغير ذلك مما دل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا سواء كان عن عمد أو غير عمد إذا كانت الزيادة زيادة ركن أو زيادة ركعة. مقتضى هذه الروايات أن من كان مأمورا بالقصر إذا زاد في صلاته فصلى أربع ركعات لأي صورة كانت الزيادة لنسيان أو جهل، جهل بالحكم، جهل بالخصوصيات، جهل بالموضوع. في جميع هذه الصور لا بد من الإعادة. ومثل ذلك صحيحة الحلبي التي دلت على لزوم الإعادة على نحو الإطلاق، وأن من صلى أربعاً المسافر إذا صلى أربعاً أعاد ثلاثة. فهذه الصحيحة تؤكد مضمون ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة. ولكننا خرجنا عن ذلك بما دل على عدم لزوم الإعادة في الجاهل بالحكم وأنه يصح صلاته بلا فرق بين أن يكون انكشاف الحال في الوقت أم كان في خارج الوقت. فلو كان جاهلا بأصل تشريع القصر في الصلاة فصلى وانكشف له الحال لا يعيد صلاته في الوقت فضلا عن خارج الوقت. وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة محمد بن مسلم. وأما إذا فرضنا أنه عالم بالحكم وجاهل بالخصوصيات أو فرضنا أنه جاهل بالموضوع فلم يكن يدري أن هذه المقدار مسافة فأتم صلاته وانكشف بعد ذلك أنه كان مسافة. ففي مثل ذلك نلتزم بالتفصيل بين انكشاف الحال في الوقت وفي خارج الوقت وذلك لصحيحة العيد. فإن هذه الصحيحة قد فرز أن المسافر أتم صلاته وسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال إن كان في وقت فليعيد الصلاة وإن كان خارج الوقت لا حاجة للإعادة لا يعيد. قلنا إن هذه الصحيحة غير شاملة للعالم العامد ويدل بإطلاقها على أن كل من لم يكن عالما عامدا سواء كان ناسيا أم كان جاهلا بالحكم بأسب أصله أو جاهلا بخصوصيات الحكم أو بالموضوع في جميع ذلك الحكم بالصحة متوقف على عدم انكشاف الحال وهو في الوقت. ففي مجموع الوقت إذا فرضنا أنه لم ينكشف له الحال يحكم بصحة صلاته وإذا انكشف في الوقت بعد الوقت باقي يحكم بالفساد فلا مانع من الالتزام بذلك فتكون مبتلية الزيادة مشروطة ومتوقفة على العلم والالتفات في الوقت، ولكن بما أن صحيحة الزرارة كانت دالة على عدم وجوب الإعادة حتى في الوقت فيخرج ذلك عن تحت صحيحة العيش فيختص بغير الجاهل بالحكم، كما أنها كانت مختصة بغير العالم العامد كذلك تكون مختصة بغير الجاهل المطلق الجاهل بأصل الحكم، فإنه لا تفصيل في ذلك، لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت. فمن هنا ظهر أن ما سلكه غير واحد من حمل هذه الصحيحة على الناس كما في صحيحة أبي بصير المختصة بالناس لا نعرف له وجها، بل هذه الصحيحة مطلقة للناس والجاهل بالخصوصيات والجاهل بالموضوع في جميع ذلك يفصل بين الوقت وخارج الوقت، فلا يعيد في خارج الوقت ويعيد في الوقت. ولكن لو فرضنا أنهن كشف له الحال وهو في الوقت فحكم عليه بإعادة الصلاة يعني ببطلان الصلاة، وبعد ذلك لم يعيد إما لعمدين أو لسهوين، حتى مزى الوقت لابد من القضاء لأن الصلاة حكم عليها بالبطلان والصلاة الباطلة لا أثر لها، بمقتضى أنه فاتت منه الصلاة أدلة القضاء تدلنا على وجوب القضاء في هذه الصورة، فعدم وجوب القضاء في فرض كان الانكشاف خارج الوقت، وأما إذا كان الانكشاف في الوقت أو كان التذكر في الوقت، فرضنا أنه كان ناسيا وذكر والوقت باقي ذكر أنه صلى تماما، في مثل ذلك لا بد من الإعادة، فإن لم بل يعيد فلا بد من القضاء في خارج الوقت لتحقق الفوت. هذا كله إذا قلنا بأن المراد من قوله عليه السلام إن قرأت له آية التفسير وفسرت له، المراد بالتفسير يعني تفسير جملة لا جناها، حيث إن الوارد في الآية المباركة لا جناها عليكم أن تقصروا من الصلاة، خب ظاهر لا جناها أنه لا بأس بذلك لا أنه واجب، فلا بد من التفسير وبيان أن لا جناها ونفي البأس يراد به الوجوب، كما في قوله سبحانه في الهج بل ولا جناها عليه أن يطوف بهما، وذلك كأنه للاستبعاد تعبير بلا جناها، حيث إن ذلك المحل يعني صفا ومروة كان على ما في بعض الروايات موضع صنم وكان معبدا للمشركين، فكأن من هذا استغرب يعني في مورد الاستغراب أنه كيف يمكن أن يكون المحل الذي كان معبدا للمشركين مثلا يحترم عند المسلمين فيجب السعي بينهما، فقال إنهم كانوا غاصبين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، كان المشركون غاصبين لهذا المحل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، لا جناح في هذه الآية أيضا كذلك. في مقام الموقع واجب ولكن لنكتتين يعبر بعدم الجناح، فإذا فسر هذا وبين أنه لازم فيجب عليه الإعادة وإلا فلا، إذا بنينا على ذلك فالأمر كما ذكرنا، وأما إذا قلنا بأنه فسر بجميع خصوصياته الآية المباركة آية وردت لتشريع أصل الحكم لا لبيان الخصوصيات، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، السفر بأي مقدار يكون، هل السفر لابد أن يكون سفر محلل أو يعم المحلل والمحرم، هل يكون قصد الإقامة مانعا عن الإتمام أو لا يكون، إلى غير ذلك من الفروع. هذه الآية المباركة كسائر الآيات الواردة في العبادات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الآيات ليست في مقام البيان وفي مقام بيان يعني ذكر الخصوصيات، وإنما هي في مقام تشريع أصل العرف. فإن قلنا بأن المراد بالتفسير وفسرت له يعني بيان هذه الخصوصيات أيضاً، فالجاهل بالحكم على الإطلاق سواء كان جاهلا بالحكم في يعني بأصل الحكم أم كان جاهلا بخصوصيات الحكم، كان يتخيل أن التقصير إنما هو في الأسفار البعيدة، أما في السفر القريب فلا تقصير فيه، فلذلك أتم صلاته. لو كان المراد بالتفسير بيان الخصوصيات وأن التقصير في أي مورد ثابت وفي أي مورد غير ثابت، الجاهل بالخصوصيات أيضا لا يعيد صلاته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. يعني يكون حال الجاهل بالخصوصيات حال الجاهل بأصل الحكم، ولكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر كما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه وغيره أن المراد بالتفسير تفسير كلمة لا جناها لا بيان الخصوصيات المعتبرة في الموضوع. وذلك لأن الآيات قلنا ليست في مقام البيان، أصلا الله تبارك وتعالى لم يرد بيان هذه الخصوصيات حتى بل يكون البيان بلسان نبيه أو بلسان أحد المعصومين سلام الله عليهم. المقدار الذي تعرض له الآية أصل تشريع التفسير، ولكن هذا التشريع على نحو الوجوب لا على نحو الترخيص، فهذا يحتاج إلى البيان. وأما بقية الخصوصيات الآية ليست في مقام بيان الخصوصيات من الأول حتى يكون تفسيرا للآية، بل هذه الروايات ناظرة إلى بيان أصل الحكم لا إلى المراد من الآية، كما في خصوصيات الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. ويكفينا في ذلك الشك، لو شككنا ولم ندر أن المراد بالتفسير أي شيء، هل التفسير جملة لا جناها أو التفسير يعني بيان الأحكام بخصوصياتها. أيضا الأمر كما ذكرنا إطلاق صيحة الإيس أنه يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت محكم، خرجنا عن ذلك بخصوص الجاهل بالحكم والمتيقن. وأما غير الجاهل بالحكم يعني أصل الحكم يعلم به ولكن لا يعلم بخصوصياته، لم يظهر تخصيص بالنسبة إلى صحيحة العيد، فيكون هذه الصحيحة هي المعتمد. فالنتيجة كما ذكرنا أن الناسي والجاهل بالحكم بخصوصيات الحكم أو بالموضوع يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت، الجاهل بالحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، العالم المتعمد يعيد في الوقت وخارجه. ثم إن هذا كله إنما هو فيما إذا أتم المسافر، يعني قصد صلاة تامة إما لجهلين أو لنسيان، الجهل أيضا بخصوصياته. وأما إذا فرضنا أنه لم يتم صلاته يعني لم يرد الإتمام، أراد أن يصلي صلاة القصر لأنه كان عالما بالحكم وعالما بالخصوصيات وعالما بالموضوع، إلا أنه اشتبه عليه الأمر ونسي فصلى أربعا، يعني سهى، لا أنه نسي الحكم أو نسي الموضوع، لا ناس كمن يشتبه فيصلي صلاة المغرب أربع ركعات مثلا، لا أنه يريد أن يصليها أربع ركعات بل يريد أن يصليها ثلاث ركعات، ولكن سهوا يزيد ركعة أو في صلاة الفجر يزيد ركعة أو ركعتين أو في صلاة الظهر يزيد ركعة مثلا. من استيقظ أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاة واستقبالا زاد ركعتان، فلو فرضنا أن المسافر كذلك أراد أن يصلي صلاة القصر فأتم بإمام مثلا، ثانيا على أن يسلم في الركعة الثانية بعد ذلك غفل فصلى مع الإمام، التفت بعد التسليم بعدما سلم التفت بأن هذه الصلاة أربع ركعات. مقتضى القاعدة كما ذكره ماتن قدس الله نفسه لزوم العادة في الوقت وخارج الوقت، فإن هذا خارج عن مدلول صحيحة عيس. صحيحة عيس أن المسافر أتم صلاته، أي أتى بصلاة تامين، لا أنه كسائر المكلفين غفل ومن باب الغفلة والسهو زاد في صلاته ركعة أو ركعتين، هذا غير داخل في مدلول السيئة. فمقتضى القاعدة بل لزوم الإعادة في الوقت وخارج الوقت، ولو كان تعبير الماتن بكلمة السهو لكان أولى، الماتن هكذا ذكر. وأما إذا كان إذا لم يكن ناسيا لا للحكم ولا للموضوع ولكن أتم صلاته ناسيا، هذا بل شيء ما في العبارة إغلاق، لم ينسى الحكم ولم ينسى الموضوع ومع ذلك أتم صلاته ناسيا، كيف يعقل ذلك؟ مراده من نسيان السهو يعني سهوا وغفلتان أتم صلاته، هذا غير داخل في موضوع صحيحة العيس. مقتضى أدلة الزيادة من زاد في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين الوقت وخارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الصوم حكم الصلاة، ما ذكرناه في الصلاة يجري في الصوم، وإن كان هذا بل سيجري إن شاء الله في باب الصوم، ولكن بما أنه ذكره قدس الله نفسه لا بد من التعرض له. أما أصل اشتراط الصوم بالسفر يعني بالحذر وأنه لا يجوز الصوم بالسفر فيدل عليه الآية المباركة السريعة والروايات أيضا كثيرة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكتابة الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهر اللزوم والوجوب كما أن الصوم من شهد منكم الشهر فليصمه واجب تعيينيون، هنا أيضا القضاء واجب تعيينيون، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. ثم ذكر سبحانه قسما ثالثا والذين يثيقونه، شخص لا يتمكن من الصوم إلا بعسر وهرج، فهذا إطاقة له يعني فيه مشقة، هذا غير مأمور لا بالصوم في شهر رمضان ولا قضاء، بل عليه فدية طعام مسكين. فالمكلفون على ثلاثة أقسام، منهم من هو مكلف بالصيام في شهر رمضان، ومنهم من هو مكلف بالصيام في خارج شهر رمضان، ومنهم من هو غير مكلف بالصوم لا في شهر رمضان ولا في خارجه بل الواجب عليه الفدية. فالآية تدلنا على عدم مشروعية الصوم في السفر، والروايات أيضا إلى ما شاء الله من طرقنا بل من طرق العامة أيضا، وأن السفر في السفر أن الصوم في السفر غير مشروع، فأصل الحكم ما لا أشكال، إنما الإشكال في من صام في السفر. لو فرضنا أنه صام في السفر عالما عامدا أيضا لا كلام في بطلان صومه ويجب عليه القضاء، وإذا صام جاهلا بأصل الحكم كالسلام لم يكن يدري أن الصوم في السفر غير مشروع وكان يتخيل أنه مثلا تخفيف من الله سبحانه فلم يكن يعلم وجوب الصوم، أو أصلا هذا أيضا لم يكن يدري به فصام، هذا بلا أشكال صحيح من هذه الجهة أيضا حاله حال الصلاة، لا حاجة إلى القضاء بعد ذلك. إذا صام يحسب له هذا الصوم بلا حاجة إلى القضاء، هذا أيضا ورد فيه نمايات. إنما الكلام فيما إذا كان جاهلا بالخصوصيات مع العلم بعدم مشروعية أصل السبب، هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ أو فرضنا أنه جاهل بالموضوع مع الجهل مع العلم بأصل الحكم بخصوصياته، أو فرضنا أنه نسي ذلك، كان عالما بالحكم والموضوع والخصوصيات وبعد ذلك نسي فصلى فصام. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن حكم الصوم في السفر حكم الصلاة في السفر، وأن الصوم غير مشروع فلو صام عالما عامدا بطل صومه كما كان هذا والحال في الصلاة. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات الكثيرة أن المتعين في حق المسافر هو القضاء عليكم السلام ورحمة الله والإفطار في السفر إلا في موارد خاصة خرج بالدليل، وغير ذلك ليس للمسافر أن يصوم وهو مسافر، فلو أتى بالصوم وهو مسافر فهو غير مأمور به العمل وغير مأمور به، يقع على خلاف الأمر ولا دليل على الإجزاء. وأما بالنسبة إلى الجاهل، قد نفرض أن الجاهل جاهل بأصل الحكم ولا يدري عدم مشروعية الصوم في السفر، ويتخيل أن المسافر وغير المسافر صيام، فكما أن الحاضر يصوم كذلك المسافر يصوم، لم يبلغ ذلك فعدة من أيام أخر فصام جاهل بأصل الحكم. هذا مما لا ينبغي الشك في أنه يجزي ولا قضاء عليه، وذلك لعدة من الصحاح أن من صام في السفر بجهالة لم يقضه. صحيحة الهلبي وغير صحيحة الهلبي قد دلت على أن الصوم مثل الصلاة، فإذا صام في السفر وهو جاهل صام بجهالتين ليس عليه قضاء بل يكتفي بما صام بما فعل. إنما الكلام فيما إذا كان عالما بالحكم في الجملة وجاهلا بخصوصياته، كان يعلم أن المسافر ليس له أن يصوم وهو مسافر، ولكن كان يتخيل أن هذا يختص بالأسفار البعيدة مثلا، وأما السفر القريب ثمانية فراسخ ليس الأمر فيها كذلك، هكذا كان يتخيل. فهل صام مع جهله بالحال، فهل يحكم عليه بصحة صومه وعدم القضاء، أو أنه يجب عليه القضاء وعدم القضاء خاص بمن لم يكن بل بمن كان جاهلا بأصل الحكم لا الجاهل بالخصوصية، وكذلك الجاهل بالموضوع لو كان يعلم أن المسافر يجب عليه الإفطار وليس له أن يصوم، وبهذا بالخصوصيات إذا كان عالما بالخصوصيات إلا أنه كان جاهلا بموضوع السفر. تخيل أن من محله إلى المحل الفلاني الذي أراد المسافرة إليه خمسة فراسخ مثلا، فصام بعد ذلك انكشف أنه كان عشر فراسخ المسافة، فكان جهله من جهة الموضوع الجهل بالموضوع، وأما الحكم وخصوصيات الحكم يعلم به. وقع الكلام في هذين الموردين الجهل بالخصوصيات أو الجهل بالموضوع، فقيل بلزوم القضاء حينئذ باعتبار أن بطلان الصوم مقتضى الإطلاقات الآية المباركة وغير الآية المباركة قد دل على سقوط الصوم عن المسافر، وأن الصوم غير مشروع في حقه. دليل الإجزاء المتيقن منه ما إذا كان جاهلا بأصل سقوط الصوم، فأنه لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصوم في السفر أصله، وأما إذا كان عالما بالأصل فبلغه ذلك. مقتضى القاعدة أنه لا يصح منه ويجب عليه القضاء، وأما ما دل على أنه إذا صام بجهالة فلا قضاء عليه معارض بما دل على وجوب القضاء فيما إذا بلغه، وأنه لا يصح فيتساقطان. المحكم يكون الأدلة الأولية التي دلت على عدم مشروعية الصوم بالنسبة إلى المسافر فيجب عليه القضاء، وأولى من ذلك ما إذا كان جاهلا بالموضوع، فإنه قد بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى أصل الحكم بالنسبة إلى خصوصيات الحكم، فإنما جهله بالإضافة إلى الموضوع الخارجي. فمقتضى ما دل على لزوم الإعادة يعني لزوم القضاء، ما دل على لزوم القضاء فيما إذا بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله مقتضاه وجوب القضاء، وأما ما دل على أنه لا قضاء مع جهالتين الكلام والكلام يتعارضان بالإطلاق، فبعد ذلك يراجع إلى ما دل على عدم مشروعية السفر. هكذا قيل، ولكن الظاهر أنه لا قضاء في موارد الجهل على الإطلاق، سواء كان الجهل متعلقا بأصل الحكم وهو المتيقن، أو كان متعلقا بخصوصياته، أو كان متعلقا بالموضوع. متى ما كان يعتقد أن عمله عمل مشروع، وهذا الذي بل يأتي به مطابق لما أمره الله سبحانه، يحكم بصحة ذلك، ولا حاجة إلى القضاء ولا معارضة بين الصحيحتين. لا بد من ذكر الصحيحتين. من مذكوري
من نشان گوشته بودم نشانش عقد کردی؟ نه خودش، نه خود جمعید.
محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم والروايه صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام من صام في السفر بجهالتين لم يقضه. وايضا روى صفوان يعني محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ليس المرادي ابو بسيط عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر وإن صامه بجهالة لم يقضي. هاتان الصحيحتان دلتا على عدم القضاء مع الجهالة على الإطلاق، سواء كان الجهل متعلقا بالحكم أم كان متعلقا بالخصوصية أم كان متعلقا بالموضوع. صام بجهالة يعني غير متعمد، لم يكن عالما ومتعمدا في صومه ذلك، وإنما الصوم معلول للجهل باعتبار أنه كان جاهلا لذلك صام. بأي جهل كان، مقتضى الإطلاق أن جميع أقسام الجهالة كلها بل محكومة بهذا الحكم، وأنه لا يجب القضاء مع عدم العلم، بل يصح يحكم بصحة الصوم مع الجهل. هذا ما تقتضيه الصحيحتان، وبإزاء هاتين الصحيحتين بله صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال عليه السلام إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم بحسب مفهومه أنه إن كان بلغه بل لا يجزيه ذلك. فهذه الصحيحة بحسب المفهوم، صحيحة أخرى بحسب المنطوق، صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر، فقال عليه السلام إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. الكلام في معارضة هاتين الصحيحتين، إحداهما بحسب المفهوم والآخر بحسب المنطوق. أما الصحيحتين المتقدمتين الدالتين على أن الصوم مع الجهالة مجزٍ، الصوم في السفر، تارة يقع الكلام في الجهل بالخصوصية وأخرى بالجهل بالموضوع. أما بالنسبة إلى الجهل بالخصوصية فلا ينبغي الشك في أنه يجزي ولا حاجة إلى القضاء، وإن كان عالما بمشروعية الصوم بعدم مشروعية الصوم في السفر في الجملة، ولكن بالنسبة إلى ما يأتي به لا يعلم بعدم مشروعيته. والوجه في ذلك أن ضمير ذلك إن بلغه ذلك بحسب المفهوم أو بحسب المنطوق لا يرجع ضمير ذلك إلا ما هو مذكور في الصحيح، رجل صام في شهر رمضان فقال عليه السلام إن بلغه إن لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله أن ذلك صح صومه أجزه، وإن بلغه يقضيه. الضمير ذلك الإشارة إشارة إلى ما تقدم، والظاهر من ما تقدم العمل الذي هو أتى به صامه لا طبيعي الصوم، أن رجل صام في السفر أو وهو في السفر، رجل صام في السفر في هذه الرواية، في رواية أخرى رجل صام شهر رمضان في سفر. إذا كانت الإشارة إشارة إلى طبيعي الصوم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن طبيعي الصوم في السفر صحيح، إذا كان جاهلا بالخصوصية بلغه ذلك يصدق أنه بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر فهو محكوم بالقضاء. حينئذ تتحقق المعارضة بين هذه الصيحة الدالة على لزوم القضاء وبين ما دل على عدم لزوم القضاء، وأن من صام في السفر بجهالة أجزاه ذلك. وأما إذا كان المشار إليه بكلمة ذلك العمل الذي أوجده في الخارج، يعني صومه لا تبي الصوم، رجل صام في السفر قال إن كان بلغه نهي النبي عن ذلك أي عن صومه في السفر أعاده لم يجزه، وإن لم يبلغه ذلك أجزأه بلا قضاء عليه. ومن الواضح يصف أن يقال إن نهي النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغه بالإضافة إلى ما فعل، وهو صوم في السفر بل غير الطويل في السفر القصير، هذا لم يبلغه. الذي بلغه بلغه النهي في غير هذا السن، النهي في سنف آخر. كان يعتقد أن عدم تشريع الصوم إنما هو في الأسفار البعيدة بمناسبة الحكم الموضوع، مثلا أن هذا من جهة التخفيف والتخفيف يناسب الأسفار البعيدة. وأما من يسافر ثمانية فراسق ولا سيما مع السيارة ونحو ذلك الذي لا تعب فيه ولا مشقة أسلا ليس هذا بمنهي الآن، يصح أن يقال إن هذا الصنف من الصوم لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وآله نهي عنه، وإنما بلغ النهي بالإضافة إلى الأصناف الأخرى. وبعبارة أخرى النهي عن الصوم نهي انهلالي لا نهي عن صرف الوجود، بل نهي عن انهلالي كل مسافرين بالإضافة إلى كل سفرين يجب عليه الإفطار. فإذا كان الحكم انهلاليا بانهلال موضوعه وأصنافه الذي بلغه بلغه النهي في سنف آخر الخارج عن محل ابتلائه. وأما السفر الذي كان محل ابتلائه وصام في هذا السفر بالنسبة إلى هذا لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله نهي فيه. فثلاث يشمله هذه الصحيحة أنه يجب عليه القضاء، فيبقى إطلاق ما دل على أن من صام بجهالتين لم يقضه، بل نفس هذه السيئة أيضا يقتضي الإجزاء، لأنه يصدق أنه لم يبلغه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا الصوم، الصوم الذي هو صومه بالنسبة إلى هذا السفر. مثلا السفر نفرز في الباخرة، كان يعتقد أن السفر في البر هو الذي يوجب سقوط الصوم، وأما السفر في البحر مثل بيت الإنسان ملي هذا لا يسقط الصوم فيه. فبما أن النهيين هلاليون بالنسبة إلى الصوم في سفر البحر لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله نهي، فيحكم بصحة صلاته. إذا لا معارضة ولو فرض تنزلان، فرضنا أننا شككنا فلم ندري أن زمير ذلك يرجع إلى أصل تشريع الحكم، يعني مثلا لا يدري بالآية المباركة بأن الله تبارك وتعالى حكم في المسافر بأنه يقضي ويأتي بالصوم في أيام أخر، في عدة من أيام أخر، هل المشار إليه هو ذلك أو ما ذكرناه المشارني الأمر المتقدم صومه هذا السن؟ يكفينا الإجمال أيضاً، لو فرضنا أن المشارني مجملون فإطلاق الصحيحتين الأولتين أنه من صام في السفر بجهالتين فلا قضاء عليه إطلاقه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، فيكون الجهل بالخصوصية موجبا لسهد الحكم. صوم كما أن الجهل بأصل الحكم موجبا لسهد الصوم. أما الجهل بالموضوع فقد يقال كما قيل إن الجهل بالموضوع لا يكون، بل لا يوجب السقوط القضاء، فإنه بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله بحسب أصل الحكم وبحسب خصوصيات الحكم. يعني ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله ووظيفة النبوة بينه، وهذا علم به، علم بالحكم وعلم بخصوصيات الحكم، فيصدق أنه بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك لأجل الجهل بالموضوع صام في السفر، فهذا لا يكون محكوما بالصحة، إذن المعارضة محققة، مقتضى إطلاق الصحيحتين الأولتين من صام في السفر بجهالتين لم يقضه، إطلاق هذا يشمل الجهل بالموضوع إذن. ولكن هاتان الصحيحتان الدالتان على أن من بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر هذا يقضيه ويصدق في حق هذا الرجل أنه بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر بالنسبة إلى تشريع الحكم وبالنسبة إلى خصوصياته. ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. نظير هذا الكلام ما قيل في جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية وعدم جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، عكس ما ذكره الأخباريون. ذهب الأخباريون والمحدثون إلى أن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية، إذا شككنا في أن ما يعني مثلا خمر أو ليس بخمر يحكم بأنه حلال، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه أو حتى تعلم الحرام بعينه. وأما في الشبهات الحكمية لا يمكن الرجوع إلى البراءة. ذهب بعضهم على ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه إلى عكس ذلك، وأن في الشبهات الحكمية يرجع إلى البراءة من جهة حديث الرفع وغير حديث الرفع، حكم قبه لقاب بلا بيان. وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يمكن الرجوع إلى البراءة، بل لا بد من الاحتياط، فإن التكليف قد وصل إلى المكلف وبينه المولى ما كانت وظيفة للمولى، ما كان وظيفة للمولى فقد أداه. وظيفة المولى بيان الأحكام الكلية للموضوع الخارجي، فالبيان قد تم، وإذا تم البيان فلا يكون العقاب عقابا بلا بيان. مقتضى حكم العقل بعد وصول التكليف من المولى بخصوصياته لابد من الاحتياط، فالشبهات الموضوعية لابد فيها من الاحتياط لتمامية البيان من قبل المولى، وبيان الموضوع ليس من وظيفة المولى. هكذا قيل وذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. هذا الكلام وكلامنا في المقام من باب واحد ومن واد واحد. والوجه في ذلك، يعني الجواب في بطلان كليهما، ما أشرنا إليه الآن من أن الأحكام إنهلالية، كل فرد من أفراد الموضوع خارجان له حكم مغاير لفرد آخر. فلو فرضنا وجود خمر في الخارج ووجود ماء في الخارج ووجود مايع مشترك بين الخمر والخل مثلا، يصح أن يقال إن هذا معلوم الحرمة وذاك معلوم الحلية، والمشكوك مشكوك فيه، لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله حرمة في ذلك في هذا الماء، فإن بلوغ الحرمة يتوقف على إحراز موضوعه. القضية قضية مشروطة لا قضية مطلقة. جعل الحرمة للخمر مشروط بوجود الخمر في الخارج، لو كان هذا المايع خمرا فقد حرمه الله تعالى، وإذا لم يكن خمرا لم يحرم له، ونحن نحتمل أنه ليس بخمر. فالشرط مشكوك باعتبار أن القضية الحملية ترجع إلى القضية الشرطية، بما أن الموضوع مشكوك فيه فالشرط مشكوك فيه فالحكم غير واصل. لم يتم البيان من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا، فإن تمامية بيانه يتوقف على إحراز الموضوع بالخارج. ما لم يكن الموضوع محرزا لم يصلنا نهي عن النبي، ولو نسبنا إليه النهي لكان افتراعا وتشريعا. لو قلنا إن هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله لا ندري. أين هذا الكلام في المقام يجري؟ إذا فرضنا أن السفر الذي حكم فيه بالإفطار وعدم مشروعية الصوم حكم إنهلالي، فكل سفر له حكم غير الحكم الآخر. فإذا كان الأمر كذلك والمسافر جاهل ولا يدري بأن هذه المسافة 8 فراسخ، كيف يمكن أن يقال إنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن الصوم، عن هذا الصوم الذي صامه؟ فرضنا أن زمير ذلك يرجع إلى ما تقدم لا إلى شيء آخر. فالصوم الذي صامه هذا الشخص لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله نهي فيه، وإذا لم يبلغ يحكم بأنه يجزي ولا قضى عليه. والحاصل أن أساس الجواب أن هاتين الشبهتين، أساس الجواب على انهلال هذه القضايا، أنه تنهل إلى أحكام كثيرة، فكل حكم وصل إلى المكلف يكون منجزا ويترتب عليه أثره، وإلا فلا. ففي مثل المقام بما أن النهي لم يصل إلى هذا الشخص بالنسبة إلى هذا السبب، لا يدري بأن هذا منهي عنه من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فيحكم عليه بالسخاء وأنه لا حاجة إلى القضاء ولو فرضنا تنزلنا أنه كان إجمال في هذه السيئة في كلمة ذلك وأن المشار إليه أي شيء فيكفينا الإطلاق في السيئتين أن من صام بجهالتين فليس عليه قضاء فالسيئ أن الجاهل بأقسامه الجهل بالحكم والجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع ليس عليه قضاء. نعم يفترق الصوم عن الصلاة في الناسي. الناسي كان هنا سابقا تقدم أن الناسي يقضي في الوقت يعني يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت إذا تذكر أنه صلى تماما نسي سفره فصلى تماما وبعد الوقت تذكر ذلك. قلنا إنه لا يحتاج للقضاء بمقتضى تلك الروايات، لكن في الصوم لم يرد دليل في الناسي فعلى ذلك يجب عليه القضاء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من أتم صلاته في موضع القصر، وأما عكس ذلك ما إذا قصر صلاته فيما يجب فيه التمام فلا إشكال في بطلان صلاته وأنه لا بد من الإعادة في الوقت، فإن لم يعد في الوقت أو لم يلتفت أعاده في خارج الوقت يعني يقضيه خارج الوقت باعتبار أنه نقص من صلاته ركعتين ونقصان الركعتين موجب لبطلان الصلاة، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. إنما الإشكال في صورة واحدة وهي ما إذا كان مقيما ولم يكن يدري أن المقيم يجب عليه التمام فقصر في صلاته، فهل يجب على ذلك الإعادة أيضاً أو لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت؟ يعني الجاهل بالتمام كالجاهل بالقصر، كما أنه إذا كان جاهلاً بالقصر فأتم صلاته لم يكن يعيد صلاته، كذلك الجاهل بالتمام في هذه الصورة لم يكن يدري أن المقيم يجب عليه التمام وهو في حكم الحاضر فأتم صلاته فتقصر صلاته بما أنه مسافر، بعد ذلك انكشف له الحال إما في الوقت وإما في خارج الوقت. ورد في صحيحة منصور بن حازم أنه لا يعيد صلاته إذا أقام عشرا في بلدين وأتم صلاته، لا يعيد صلاته إذا كان جاهلا ولم يكن يدري بوجوب الإتمام. الكلام في حجية هذه الرواية، هذه الرواية من جهة السند صحيحة. يبقى هنا إعراض المشهور عن هذه الرواية على تقدير ثبوت إعراضهم عن هذه السيئة، فيبتن الكلام على ما تقدم مرارا من أن إعراض المشهور هل يسقط سقوط الرواية، هل يسقط الرواية عن الحجية أو لا يسقط؟ كلام تقدم مرارا وذكرنا أنه لا موجب للسقوط، فإن الرواية إذا كانت رماتها مستقيم أو ثقات لا موجب لسقوط الرواية عن الحجية، مجرد الفتوى المشهور بالخلاف لا يوجب السقوط، لعلهم بل أدركوا شيئا ذهبوا إلى شيء أعرضوا عن الرواية من جهة خفية علينا، وتلك الجهة لعلها إن ظهرت كانت فاسدة عندنا، فلا يمكن الاعتماد على عدم عمل المشهور برواية في سقوط الرواية عن الحجية. إذا ثبت الإعراض فالنزاع كبروي، وإذا لم يثبت كما هو ليس ببعيد أنه لم يثبت، فإن ابن سعيد في جامعه على ما حكي الآن أفتى بالسهة، وبعض المتأخرين أيضا كذلك مجمع البرهان، والبقية سكتوا عن حكم هذه المسألة، ولا سيما القدماء لم يذكر هذه لم يذكروا هذه المسألة. معلوم أن كتب القدماء التي بعيدنا كتب مقتصرة مجبلة لم يتعرضوا لجميع الفروع، وإنما تعرضوا لجملة من الفروع، وهذا الفرع غير مذكور في كلامهم لا نفيا ولا إثباتا. فمن المحتمل أنهم عملوا بهذه الرواية لم يثبت الإعراض، والحاصل أنه لم يذكروا ما ينافي هذه الصحيحة ولم يقولوا بوجوب الإعادة في هذه الصورة. غاية الأمر أنه غير مذكور في كلامهم فالإعراض غير ثابت. إذن الظاهر أن هذا يلحق بما تقدم، يعني كما أن الجاهل بالقصر يكون معذورا في إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، كذلك الجاهل بالإتمام في هذه الصورة خاصة. القاصد للإقامة 10 أيام الذي يجب عليه الإتمام بمقتضى قصره، فلو فرضنا أنه لم يكن يدري حكم المسألة فقصر في صلاته، الظاهر أنه لا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، وإن كانت الإعادة أحبت. ثم ذكر قدمة الله نفسه ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه عادة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الجاهل بالحكم الذي حكمنا بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة، لو فرضنا أنه لم يصلي في الوقت، كان جاهلا بالحكم ولم يصلي، إما عصيانا أو لعذر من نوم أو مرض لم يمكنه الصلاة فلم يصلي حتى فاتت الصلاة، فأراد القضاء في خارج الوقت، تارة يفرض الكلام أنه يقضي ما فاته قبل أن يعلم بالحكم، كان يعتقد أن الواجب هو الصلاة تماما، فلو فرضنا أنه كان صلى في الوقت لكان صلى تماما، الآن بعد خروج الوقت أراد أن يقضي الصلاة فصلاها أيضا تماما ولكن قضاء لا أداء، وبعد ما صلى تماما قضاء علم بالحكم، تارث النفرز هكذا. الظاهر أنه في هذه الصورة أيضا يحكم بصحة صلاته، وذلك لإطلاق سيئه زرارة بمحمد بن مسلم إن قرأت عليه آية التقصير وقصدرت له أعاد صلاته، وإن لم بإلا فلا لا يجب عليه الإعادة. هذا شامل للأداء والقضاء، أيضا صلى هذا الشخص ولم يقرا عليه آية التقصير ولم يفسر له ولذلك صلى تماما، لم يقيد في الرواية أنه صلى في الوقت، أهم من أن يكون صلى في الوقت أو صلى خارج الوقت، فلو فرضنا أنه صلى خارج الوقت معتقدا أن وظيفته التمام لأن الفائت هو الصلاة تماما، لم يكن يدري بحكم السفر وأن الصلاة فيه فيها تقصير، إطلاق سيه زلارة بمحمد بن مسلم لا مانع من التمسك به بالنسبة إلى الصلاة خارج الوقت أيضا، فلا حاجة إلى العادة. وتارة يفرز أنه علم بالحكم قبل أن يقضي الصلاة، بعد المغرب مثلا علم بأن الحكم هو التقصير بالنسبة إلى المسافر، والمفروض أنه لم يصلي، فهل يقضي قصرا أو يقضي تماما؟ الظاهر أنه يقضي قصرا، والوجه في ذلك ظاهر على ما تقدم من أن الدليل الصحة ناظر إلى عدم بطلان هذه الصلاة بالزيادة، یعنی لو لم تکن ادلت بطلان الصلاة بالزیاده لقلنا بالصحت بلا حاجت الى دلیل لا يحتاج الى دلیل خاص فإن من كان مكلفا بالصلاة ركعتين إذا صلى أربع ركعات فقد زاد في صلاته ركعتين زاد في المكتوبة لو فرضنا أن الزيادة لم يكن دليلا على بطلان الصلاة بها لكان الحكم بالصحة على القاعدة مع أن الواجب هو القصر يعني ركعتان وهذا زاد في صلاته فليكن إذا زيادة لم تكن مبطلة وإنما قلنا بالبطلان من جهة أدلة الزيادة فأدلة الزيادة اقتضت البطلان ولولا الدليل في المقام على الصحة لقلنا بالبطلان ولكن صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قد دلت على صحة الصلاة فالزيادة مغتفرة بالنسبة إلى المسافر الجاهل بالحكم الزيادة مغتفرة لا أن التكليف انقلب من القصر إلى التمام يعني الجاهل بالحكم حكمه التمام واقعا الصلاة تامة مأمور بها لم يدل على ذلك أي دليل انقلاب على خلاف إطلاقات الأدلة وأن المسافر حكمه التقصير أي مسافر كان إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب القصر بالنسبة إلى المسافر غاية الأمر ثبتت الصحة هناك في المقام والصحة لا تستلزم سقوط ذلك التكليف والتبديل بأمر آخر بتكليف آخر بل الصحة بل تقتضي عدم بطلان الصلاة بالزيادة فهذه الزيادة مغتفرة فإذا لم يكن التكليف متبدلا كان الواجب في حقه هو القصر لو فرضنا أنه صلى تماما كانت الصلاة مسقطة للتكليف لأن الزيادة مغتفرة فلو فرضنا أنه لم يصلي ولم يتحقق منه صلاة صحيحة فالفائت هو الصلاة قصرا لا الصلاة تماما ومقتضى ما دل على أن ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما لزوم القصر في القضاء فلا يتوهم أن هذا الرجل لو كان صلى في الوقت كانت صلاته تامة ففي القضاء أيضا يكون كذلك هذا حكم الجاهل لا حكم العالم وقد فرضنا أن الموضوع قد انقلب فصار عالما بالحكم فلا يشرع منه التمام بعد ذلك ومثل ذلك أيضا الناسي للحكم أو الناسي للموضوع لو فرضنا أنه صلى تماما ولم يتذكر إلى أن خرج الوقت الكلام هو الكلام الزيادة مغتفرة لا يوجب بطلان الصلاة لا أن التكليف انقلب وأن الناسي حكمه التمام يعني مأمور بالتمام لا يستفاد هذا من شيء من الأدلة إذن في القضاء لا بد من أن تقضى الصلاة قصرا لأن الفائت هو القصر والقضاء لا بد أن يكون مثل الأداء ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الناسي إذا شرع في الصلاة تماما الناسي للحكم أو الناسي للموضوع شرع في الصلاة تماما فتذكر وهو في الصلاة قلنا إنه إذا كان تذكره بعد الصلاة فإن كان في وقت فليعيد وإن كان خارج الوقت لا يعيد لو فرضنا أن الناسي تذكر وهو في صلاته بعد لم يفرغ من صلاته فما يفعل بهذه الصلاة إذا فرضنا أنه تجاوز المحل ولا يمكن العدول إلى القصر كما إذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة لا إشكال في البطلان لو كان أتم صلاته كانت باطلة هذا في حكم الإتمام لأنه لا يمكن الرجوع إلى القصر لزيادة الركن وهو الركوع فيرفع اليد عن هذه الصلاة ولا بد من الإتيان بصلاة أخرى يعيد صلاته و اذا فرضنا ان نتذکره کان قبل ذلك قبل الدخول في رکوع الرکعه الثالثه حتی في القيام او في الرکعه الثانيه او في الرکعه الاولى الجامع ان يكون تذكره في مورد يمكنه الرجوع الى القصر والعدول الى القصر واتمام الصلاه هل يصح منه العدول او لا يصح منه العدول. الظاهر انه لا مانع من العدول حينئذ، فان صلاه الظهر صلاه واحده طبيعه واحده وكذلك العصر والعشاء. امر الله جميع العباد بإيقاع هذه الصلوات، الصلوات الخمس، غاية الأمر في عدد ركعاتها يختلف المسافر والحاضر. المسافر مأمور بركعتين والحاضر مأمور بأربع ركعات، كاختلاف المأموم والإمام، كاختلاف الرجل والمرأة في بعض الخصوصيات. الطبيعة طبيعة واحدة، لا أن هذه طبيعة، صلاة القصر طبيعة والصلاة تماما طبيعة أخرى، هذه الطبيعة غير تلك الطبيعة، بل هي صلاة الظهر. غايته أن المصلي كان معتقدا أن صلاة الظهر أربع ركعات، وانكشف أن صلاة الظهر ركعتين، فلنفرض في ذلك في صلاة أخرى. أول إسلامه نفرض أسلم واقتدى بإمام في صلاة المغرب واعتقد بأن صلاة المغرب أربع ركعات كصلاة الظهر والعصر، بعدما سلم الإمام في الركعة الثالثة علم أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، هل يحتمل أن يكون هذا موجبا لبطلان صلاته؟ فيقال إنه كان معتقدا لأربع ركعات فأتى بالصلاة بقصد أربع ركعات، معلوم انه قصد صلاه المغرب. هذا اشتباه في التطبيق، والا فصلاه المغرب طبيعه واحده. باعتقاد المكلف ان صلاه المغرب اربع ركعات لا يوجب عدم الامتثال بعدما كان قاصدا لامتثال امر صلاه المغرب. وهكذا صلاه الفجر مثلا، أول إسلامه أسلم وأراد أن يصلي صلاة الفجر تخيل أنها أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، هكذا تخيل، فأتم بإمام فانكشف أنه أنها ركعتان. والحاصل أن عدد الركعات واعتقاد المكلف بأن هذه الصلاة ذات ركعتين أو ذات أربع ركعات كل ذلك لا دخل له في الامتثال. الامتثال متقدم بأمرين: الاتيان بذات المأمور به وقصد التقرب بذلك. إذا فرضنا أن ذات المأمور به قد أتي به، لأن الماهية غير مختلفة، ماهية القصد والتمام غير متغيرة، ليس مثل صلاة الظهر والعصر أنهما متغيران إلا أن هذه قبل هذه، فللظهر عنوان وللعصر عنوان آخر، هكذا الأداء والقضاء على ما استفيد من الروايات. ليست صلاة القصر والصلاة تماما ماهيتين مختلفتين حتى يحتاج العدول إلى دليل، بل هي طبيعة واحدة. غاية الأمر أن المكلف في مقام التطبيق قد اشتبه وتخيل أن هذه الصلاة بل ذات أربع ركعات، وقد انكشف له أثناء العمل أنها ذات ركعتين. وهذه المسألة سيالة. أفرض أنه كان يعتقد بأن القراءة في الصلاة واجب مرتين، في أثناء الصلاة علم أنه مرة واحدة، كان يعتقد بأن التشهد ليس بجزء من الصلاة، في أثناء الصلاة علم أنه وهكذا. العبرة بقصد الأمر الفعلي بالماهية، خصوصيات الأجزاء ومقدار الأجزاء كل ذلك غير لازم. فلو فرضنا أنه تذكر قبل ركوع الركعة الثالثة ومحل العدول باقي يجوز له العدول فيعدل ويتم صلاته. نعم، لو فرضنا أنه كان حال القيام مثلا، القيام يكون زائدا لا محالة. إذا قلنا بلزوم السجده سجدتي السهو للقيام الزائد يسجد سجدتي السهو مثلا. نعم إن المحقق قدس الله نفسه ذكر في الشرائع فرعا، وهو أن المسافر إذا فرضنا أنه بل قصر صلاته كان معتقدا لوجوب التمام الجاهل، كان جاهلا ويعتقد وجوب التمام، قصر اتفاقا من باب الاتفاق، قصر سهوا مثلا، تخيل أن هذه الركعة ركعة رابعة فسلم في هذه الركعة حكم ببطلان هذه الصلاة. على ما ذكرنا لا يتم ذلك، هذا يبتني إما على القول بانقلاب التكليف فيقال إن تكليف المسافر حال الجهل والصلاة التامة، وحيث إنه سلم على الركعتين فقد نقص من صلاته ركعتين المأمور به في حقه، إنما هو التمام، بل والقصر في موضع التمام لا يجزي على ما ذكرنا، إما مبني على هذا ولا موجب له كما تقدم، لم يدل أي دليل على أن الجاهل جاهل بحكم التمام بحكم القصر ينقلب تكليفه إلى التمام، لا استفاد هذا من أي دليل. غايته أن العمل صحيح خارجا، يعني الزيادة غير مبتلى، وأما انقلاب التكليف يحتاج إلى ذلك، أو مبني على اختلاف الماهية، وأن صلاة القصر والصلاة تماما ماهيتان متغايرتان، المكلف كان قاصدا لتلك الماهية والموجود في الخارج ماهية أخرى، والتبديل غير جائز، ولكن شيء من الأمرين لا يتم، فعلى ذلك لا موجب للحكم البطلان. لو فرضنا أنه كان معتقدا للتمام وأن وظيفته الصلاة تامة، ولكن من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية. نعم لو فرضنا أن صلاته كانت باطلة من الأول، كما إذا كان مشرعا من باب التشريع شرع في الصلاة التامة مع العلم بأن وظيفته القصر، ومن باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية، نعم يحكم ببطلانه لأنه مشرع في عمله. وأما لو فرضنا أنه ليس بمشرعين، ولو فرضنا أنه صلى تماما كانت صلاته سيئة، ولكن لا يوجب قلب التكليف بأن يكون وظيفته الصلاة تماما، فلو قصر من باب الاتفاق اقتدى مثلا بإمام فلنفرض في الركعة الثالثة، فالإمام سلم، هذا أيضا من باب الاتفاق تبعا للإمام، سلم في الركعة الثانية وهي الركعة الرابعة للإمام، ثم التفت بعد السلام يحكم بصحة صلاته. والحاصل أنه لا نعرف وجه سيئا لما ذكره قدس الله نفسه، يعني المحقق المسافر المعتقد للتمام إذا سلم من باب الاتفاق في الركعة الثانية يحكم ببطلان هذه الصلاة ولزوم عادتها قصرا، لا نعرف لذلك وجها. فالصحيح ما ذكرناه من أن التكليف لم يتبدل، وأن الماهية وأنهما يعني القصر والتمام ليس بماهيتين متغايرتين بل طبيعة واحدة والاختلاف بالخصوصيات، فعليه لا مانع من العدول من صلاة التمام إلى القصر، من صلاة القصر إلى التمام. لو فرضنا أن المسافر شرع في الصلاة قصرا أثناء الصلاة عزم على الإقامة 10 أيام يتم صلاته على ما تقدم، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر إذا قصد إذا أتم إذا نبى الإتمام من جهة نسيان أو من جهة جهل، فتخيل أن وظيفته إتمام الصلاة فنبى الإتمام بل تفت بذلك في أثناء صلاته،
فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القسل وأتم صلاته فلا شيء عليه، وذلك لأن القسل والتمام ليس بماهيتين متقابلتين، بل واجب واحد وهو صلاة الظهر مثلا أو العشاء أو العصر، والاختلاف بالكيفية فهذا خطر في التطبيق، وإلا فهو قاصد للأمر بصلاة الظهر، ولكن كان يعتقد بأنها أربع فانكشف أنها ركعتان فيعدل إلى القصر ويتم صلاته. وإذا كان التباته أو علمه بعد الدخول في الركعة الثالثة فيحكم ببطلان صلاته، ولو بد من الإعادة بعد ذلك ولو بإدراك ركعة واحدة فلا شيء له. وإذا فرضنا أن الوقت غير باقي آخر الوقت وهو في الصلاة، لو رفع اليد عن هذه الصلاة لا يمكنه الإدراك في الوقت، بل لا بد من القضاء، يعني لم يبق مقدار ركعة واحدة، قد يتخيل أو قيل أنه يتم صلاته حينئذ، وذلك لأنه إذا لم يتم صلاته لا بد من القضاء، وقد دلت الروايات على أن القضاء ساقط عن الجاهل أو عن الناسي، فيكتفي بما صلاه تماما ويتم صلاته تماما، ولكن هذا لا يتم أصلا، بل وجه في ذلك أن ما دل من الروايات قد دلت على أن هذه الزيادة كما ذكرنا أن هذه الزيادة مغتفرة، إما على الإطلاق كما في الجاهل بالحكم، أو في خصوص بالنسبة إلى خصوص القضاء لمن لم يتذكر في الوقت أو لم يعلم بالحكم بخصوصيات الحكم بالوقت بالنسبة إلى القضاء فقط. فهذه الروايات المستفاد منها صحة الأعمال، لا يستفاد منها إلا هذا المقدار، وأن الزيادة السهوية أو الزيادة الجهلية من جهة الجهل ببعض الخصوصيات تعتبر زيادة الركعتين فلا قضاء بعد ذلك، وأما الزيادة العملية فلم يظهر عدم بطلان الصلاة بها بشيء من هذه الروايات. كيف يمكن من كان عالما بأنه مسافر ويجب عليه التقصير يتم صلاته تماما عالما عامدا؟ افرض أنه دخل في ركوع الركعة الثالثة أو صلى ثلاث ركعات وبقي منه ركعة واحدة أو بقي نصف ركعة، نفرض في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة التفت أنه مسافر ولا بد له من القصر، كيف يأتي بهذه الزيادات الزيادة العملية؟ كيف يتم صلاته تماما؟ فالروايات الدالة على الصحة إنما دلت على الصحة بعد الالتباط أو بعد العلم بعد الفراغ، وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة لم يدل شيء ولا رواية ضعيفة على أن الزيادة العملية إذن لا بأس بها، لم يظهر هذا، فمقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة، بحيث إنه لا يتمكن من الإتيان بها في الوقت يأتي بها في خارج الوقت فيكون قضاء. ومما ذكرنا يظهر حكم العكس، لو فرضنا أنه قصد صلاة القصر معتقدا بأن وظيفته القصر كما إذا قصد الإقامة ولم يكن يدري بأن ناوى الإقامة يجب عليه التمام، فنوى القصر أثناء الصلاة التفت ذكر أو كان جاهلا علم يعدل إلى التمام يتم صلاته، بعد هنا لا يتصور زيادة لأن القصر طبعا أقل، إلا بالنسبة إلى مثلا إلى السلام المستحب مثلا نفرض، إلا فصلاة القصر لا يزيد على صلاة التمام. السلام المستحب لا بأس به، فكيف ما كان حكم المسألتين، يعني ما إذا قصد التمام وبعد ذلك علم أن وظيفته القصر، أو عكس ذلك قصد القصر وعلم أن وظيفته التمام، ظهر الحكم مما ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة التي أشرنا إليها أمس، وقلنا إن المحقق ذكر في كتاب الشرائع أنه لو قصر المسافر اتفاقا لا عمدا، اتفاقا قصر يحكم ببطلان صلاته، وكأن هذا هو المشهور بين الفقهاء، يعني المتعرضون لهذه المسألة. هذه المسألة أشرنا إليها في الجملة، وتفصيل ذلك أن من يقصر اتفاقا قد يفرض أنه غافل عن التمام وعن القصر، غافل أنه حينما شرع في صلاته لم يكن ملتفتا إلى شيء من خصوصيات القصر والتمام، قصد نوى صلاة الظهر ودخل في صلاة الظهر من باب الاتفاق، سلم في الركعة الثانية كما ذكرنا، اتم بإمام في الركعة الثالثة، وهذا تبعا للإمام أيضا سلم، الإمام ركعته الرابعة سلم وهذا أيضا سلم، بعد السلام التفت. لا ينبغي الشك في صحة هذه السلام، والظاهر أن مثل المحقق وأمثاله لا يلتزمون بالبطلان في ذلك لعدم نية التمام في هذه الصورة، إنما نبى صلاة الظهر الأمر الواقعي، وقد أتى بمصداقه وبفرده خارجا وسلم في الركعة الثانية، كل ذلك كان قاصدا للقربة فيه، فليس هنا وجه بل لاحتمال البطلان أصلا. الثانية أن يكون ناويا للتمام، نبى من أول صلاته أن يتم صلاته وأن يأتي بالصلاة تامة، لنسيانه السفر مثلا أو لنسيانه حكم السفر، فقصد الصلاة تامة ولكن سلم اتفاقا أثناء صلاته، اعتقد أن هذه الركعة ركعة رابعة، الركعة الثانية اعتقد أنها ركعة رابعة وأنه ائتم بالإمام من أول السلام مثلا، هكذا تقير، فسلم مع الإمام وهو في الواقع في الركعة الثانية والإمام في الركعة الرابعة، بعد السلام التفت إلى ذلك. الكلام فيه كما تقدم، يعني قلنا بأن الظاهر هو الحكم بصحة السلام، فإن المفروض أنه نوى الأمر بصلاة الظهر مثلا، غاية الأمر كان مشتبها في التطبيق، كان يتخيل أن المأمور به أربع ركعات، والمفروض أنه أتى بأجزاء هذه الصلاة بجميعها، أتى بقصد القربة، فذات المأمور به قد تحقق في الخارج وقصد القربة أيضا تحقق في الخارج، لا موجب للبطلان. نعم لو فرضنا أنه كان مشرعا ففي الحقيقة لم يكن قاصدا للأمر الفعلي، يحكم ببطلان صلاته من جهة التشريع، على أن التشريع محرم والمحرم لا يتقرب به، وهو خارج عن محل كلامنا، وبعيد أن المحقق وغير المحقق يريدون موارد التشريع. ففي غير مورد التشريع فيما كان المصلي مشتبها ومختل من جهة نسيان سفر أو نسيان حكم السفر، قصد القربة وقصد الإتمام باعتقاد أن وظيفته الإتمام، من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية، معتقدا مثلا أنها الركعة الرابعة أو لعجل غفلة ونحو ذلك، هذه الصورة محل الكلام، والظاهر الحكم بالصحة، والحال فيه يظهر مما تقدم. الصورة الثالثة ما إذا كان جاهلا بالحكم، لم يكن يدري أن الصلاة في السفر قصر، تقصد الصلاة تماما و من باب الاتفاق ايضا تبعا للامام مثلا سلم في الركعة الثانية و بعد الصلاة التفت الى ذلك. هنا ذكر الماتن قدس الله نفسه ان الصلاة ايضا سيئة، ولكن ذكر ان الاحباب الاعادة قسرا في الصورة السابقة يعني فرض النسيان او الغفلة، وفي هذه الصورة والاحتياط هنا آكد وأشد. الفرق ظهر مما تقدم حيث إنه قيل بانقلاب الحكم يعني حكم القاصر إلى التمام بالنسبة إلى الجاهل بعد الحكم، فعلى هذا لا بد من العادة، فإن هذا لم يكن مأمورا بالصلاة قصرا بل كان مأمورا بالصلاة تماما، لأن الجاهل مستثنى عن القصر، لا يجب القصر في حق الجاهل، فما أمر به وهو الصلاة تماما لم يأت به، وما أتى به وهو الصلاة قصرا غير مأمور به، ولا دليل على الإجزاء كما تقدم قلنا في موارد الإتمام، لا دليل على إجزاء القصر إلا في مورد واحد على ما دلت عليه سيئة منصور، وأما غير ذلك فقد نقص من صلاته ركعتين، فلا بد من إعادة الصلاة قصرا بعد العلم بالحكم، ولكن ظهر فساد ذلك وأن التكليف لم ينقلب أصلا التكليف بالقصر، حتى أن التعيين أيضا لم ينقلب، وإن قلنا سابقا أن الأمر تخيري لا تخير ولا تعيين، بل الواجب في حق هذا المكلف هو القصر واقعا لعدم الدليل على تخصيص تلك الروايات، غايته أن هذه الروايات دلت على أن الزيادة غير مبتلة، فالمأمور به هو القصر، لو فرضنا أنه زاد في صلاته لم تكن الزيادة مبتلة، اتفاقا لم يزد في صلاته لأجل غفلة أو غير غفلة لم يزد في صلاته، الزيادة لم تكن واجبة، فما أتى به هو المأمور به وقد قصد القربة، فيحكم بصحة هذه الصلاة بلا حاجة للعادة، فلا فرق بين فرض الغفلة وفرض النسيان وفرض الجهل في جميع ذلك، بما أن المأمور به واقعا هو صلاة القصر وقد أتى بها المكلف في الخارج وقصد القربة، فيحكم بالصحة وإن كان الأهبط العادي يعني احتياط في محله لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الحاضر إذا كان سافر إذا سافر ولم يصلي، وحكم المسافر إذا دخل بلده ولم يصلي. ذكر أن العبرة بحال العمل لا بحال الوجوب، فلو فرضنا أنه كان حاضرا وكان متمكنا من الصلاة ولكن لم يصلي وسافر يصلي قصرا، ولو فرضنا أن الأمر انعكس كان مسافرا وحضر بلده ولم يصلي في سفره وكان متمكنا من السفر يصلي قصرا، فالعبرة بحال العمل لا بحال الوجوب وزمان التكليف. لو كنا نحن ولم تكن روايات خاصة في المقام لكان ما ذكره قدس الله نفسه وعلى طبق القاعدة، لأن مقتضى إطلاقات أدلة التقصير أن المسافر متى ما أراد أن يصلي يصلي قصرا، ولم يشترط في تلك الروايات يعني بروايات التقصير لم يشترط أن يكون السفر قبل زمان الوجوب، المسافر يقصر في صلاته ولو أتم لم يقبل الله من على ما تقدم من الروايات الدالة، وهكذا عكسه غير المسافر الحاضر، إن الله أوجب 17 ركعة في كل يومين، بل الواجب وهذا لكل مكلف ما لم يكن مسافرا خرج عنه المسافر، فالأدلة الأولية تقتضي ما ذكرنا، يعني ما ذكره قدس الله نفسه، فلا بد من النظر إلى الروايات، فإن ثبت في الروايات شيء يخالف ذلك فيكون تقتيزا نلتزم به فنقول هذا المسافر الذي وجب عليه الصلاة وهو في البلد يتم صلاته تخصيصا، وكذا في عكسه قل هذا الحاضر حيث كان مسافرا في وقت الوجوب يقصر صلاته فإن كان في بلده، إن لم يثبت ولو من جهة المعارضة فالمتبع وإطلاقات الأدلة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الحاضر إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ثم خرج، قبل ذلك نتدارك ما تقدم، ذكرنا أن في صحيحة منصور بن حازم أن المقيم عشرا إذا كان جاهلا بوجوب التمام فصلى قصرا لم يحتج للعادة. هذه الرواية في سندها موسى بن عمر، وهذا موسى بن عمر مشترك بين شخصين، موسى بن عمر بن بزيع له كتاب جليل القدر ثقة، وموسى بن عمر بن يزيد وهذا أيضا له كتاب ورواياته كثيرة معروف، لكن لم يرد فيه توثيق، والأول من أصحاب الهادي سلام الله عليه، والثاني المزنون أنه من أصحاب العسكري سلام الله عليه، باعتبار أن الراوي لكتابه سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله توفي بلخ، وسعد بن عبد الله توفي على رأس 300 بل ظاهرا 200 يا 300 أو كسر زائد، بل هذا ظاهرا اشتباه، بله ظاهرا في قوت سعد بن عبد الله، الحاصل أن سعد بن عبد الله من مشايخ الكليني، والظاهر أن هذا من أصحاب العسكري يعني موسى بن عمر، فكيف ما كان فهذا مشترك، يعني موسى بن عمر مشترك بين موسى بن عمر بن بزيع الذي هو الثقة، وموسى بن عمر بن يزيد الذي لم يذكر بوثاقتين، ولكن رواياته كثيرة، والراوي لكتابه سعد بن عبد الله. فعلى ذلك على ما ذكرنا تكون الرواية مرتبة بين أن والراوي إنما هو محمد بن يحيى الشيخ الكليني، وهو في طبقة سعد بن عبد الله الكليني يروي هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر، فموسى بن عمر في طبقة مشايخ الكليني، فالمزنون أنه موسى بن عمر بن يزيد ولا أقل من الشك، إذن لا يمكن الحكم بصحة روايته، ولكن على ما سلكنا من أن جميع من ورد في أسناد كامل الزيارات ثقات على ما شهد به إلا ما يكون مبتلا بالمعارض، هذا ورد في أسناد كامل الزيارات، يعني سعد بن عبد الله روى عن موسى بن عمر في كتاب كامل الزيارات، فعلى ذلك يكون هذا ثقة على كلا التقديرين، سواء كان موسى بن عمر بن بزيع الذي وثقه النجاشي أو موسى بن عمر بن يزيد الذي وثقه ابن قولبه، فعلى مسلكنا لا أشكال الرواية صحيحة، وأما على ما سلكه المشهور فالحكم بصحة الرواية مشكل لاشتراك موسى بن عمر بين الثقة وغير الثقة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من كان حاضرا ثم سافرا، أو بعد ذلك أنه كان مسافرا ثم حذر وقد دخل وقت الصلاة، فذكر أن العبرة
انما هو بحال الاداء لا بحال الوجوب، فلو فرضنا ان الحاضر لم يكن فلاح و خرج الى السفر يصلي قصرا، كما ان المسافر اذا لم يكن صلى في سفره وحذر بلده او محل اقامته يصلي تماما. هذا هو المعروف والمشهور، بل لعله هو يعني كذلك متسالما عليه بين المتاخرين. ونسب الخلاف الى جماعتين منهم الصدوق قد نسى الله نفسه في المقلع والعماني، وبعض اخر اذا تمعهم فقالوا ان العبره بحال الاداء. فلو فرضنا ان الحاضر خرج ولم يصلي يصلي في سفره اربعا ويصلي تماما، وبالعكس ينعكس الحكم، والمسافر اذا حضر بلده ولم يصلي في سفره يصلي قصرا. العبرة بزمان وجوب الصلاة لا بزمان اداء الصلاة. هكذا نسب الى الشيخ الصدوق والى العماني وبعضهم. وذهب الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية وتبعه ايضا بعضهم، قالوا بالتخير مخير في كلا الفرزين بين ان يصلي تماما وأن يصلي قصرا، يعني من مواضع التأخير هذا الموضع. إذا فرضنا أنه أول الوقت كان مسافرا وبعد ذلك حذر، أو بعكس ذلك الواجب إنما هو الطبيعة بين الحدين بين دلوك الشمس وغروب الشمس مثلا. فإذا فرضنا أنه كان حاضرا في بعض هذه المدة ومسافرا في بعض هذه المدة فهو بالخيار، يريد أن يصلي قصرا أو يريد أن يصلي تماما. هكذا نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات المقام، فقد ورد في عدة من السراح أن العبرة بحال الأداء، وأن الحاضر إذا سافر ولم يصلي يصلي قصرا، وبالعكس ينعكس المسافر إذا لم يكن مصليا يصلي تماما بعد ورود بلده. وورد هذا في عدة من الروايات. بل ذهب الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر سيخرج حين تزول الشمس، أول زمان الشمس يخرج من بلده. فقال عليه السلام: إذا خرجت فصل ركعتين. ولو فرضنا أنه زالت الشمس ووجبت الصلاة عليه، ولكن بعد ما خرج يصلي في السفر ركعتين، فالعبرة بحال الأداء. وروى أيضا الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن حسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن إسماعيل جميعا ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر أيضا عن رواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي. فقال عليه السلام: صلي وأتم الصلاة. فالعبرة بزمان الإتيان بزمان العمل. قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج. فقال عليه السلام: فصلي وقصر. كلا الطرفين، المسافر إذا دخل بلده يتم صلاته، الحاضر إذا خرج يقصر في صلاته. هذه الرواية صحيحة إسماعيل بن جابر أيضا تدلنا على ما هو المشهور. من جملة الروايات صحيحة العيسى بن القاسم أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. قال عليه السلام: يصليها أربعا، إذا دخل أهله يصليها أربعا، لا يزال يقصر حتى يدخل بيته فإذا دخل بيته ينقطع القصر فيصلي أربعاً وغير ذلك من الروايات. هذه السهة وغيرها أيضاً تدل على ذلك. وبإزاء ذلك أيضاً روايات دلت على أن العبرة بحال الوجوب، منها سيئة محمد بن مسلم. أيضاً رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، كان في الطريق دخل وقت الصلاة لكن لم يصلي، فقال عليه السلام يصلي ركعتين، فرز أنه عن الرجل يدخل من سفره. فالظاهر أن الحكم حكم ما بعد الدخول، لا أنه يصلي ركعتين يعني يصلي ركعتين في السفر، بل فرز أن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، جملة حالية يعني دخل البلد ولكن وقت الصلاة كان داخلا في الطريق، زالت الشمس مثلا وهو في الطريق، فقال عليه السلام يصلي ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعان. إذا فرزنا من هذا الطرف كان حاضرا خرج وقد دخل وقت الصلاة يعني بعد دخول وقت الصلاة خرج يصلي أربعان، هذه السيئة وغيرها تدل على أن العبرة بحال الوجوب. ومن هذه الجهة وقع الخلاف. أما ما ذهب إليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من أن العبرة بحال الوجوب فلا نعرف له وجها، لأن هذه السيئة سيئة محمد بن مسلم وغيرها، وإن كانت تدل على ذلك إلا أنه لا نعرف وجها لتقديم هذه السيئة على تلك السهة الدالة على أن العبرة بحال العمل بحال الأداء لا بحال الوجوب. فقول الشيخ الصدوق ساقط جزمة. يبقى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في النهاية من الحمل على التأخير ودعوى أن الروايات نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني ونحملها على الوجوب التأخيري. المكلف مخير، لأن مقتضى جملة من الروايات التمام يعني العبرة بحال الأداء تمام على الاختلاف، ومقتضى هذه السيئة وغيرها أن العبرة بحال الوجوب، نرفع اليد عن ظهور الأمر في التعيين ونهمل الأمر على التخير، فيكون المكلف مخيرا بين التمام والقصر. هكذا قيل أنه لو دار الأمر بين أن نرفع اليد عن أصل الوجوب أو نرفع اليد عن تعينه، نرفع اليد عن التعين هو المتعين هو المتيقن ونحمله على التخير. هذا يعني شيء يمكن أن يقال، ولكنه بعيد في المقام من جهتين، في خصوص المقام بعيد من جهتين. الأول من جهة الصناعة، فإن هذا إنما يمكن فيما إذا أمكن فيه التخيير، كما لو فرضنا أن المولى أمر بالصلاة تماما وأمر بالصلاة قصرا، يجب الصلاة تماما ويجب الصلاة قصرا. أفرض كما في مواضع التخيير ورد في دليل أنه يجب الصلاة تماما يعني الصلاة تماما واجبون، أو أن الصلاة قصرا واجبون، ونرفع اليد عن الوجوب التعييني نحمل على الوجوب التأخيري. وأما إذا تعلق الأمر بالخصوصية لا بالخاص، أتم صلاتك أو قصر في صلاتك، تعلق الأمر بالإتمام بعد مفروضية أن الصلاة واجبة، القصر واجبون أو الإتمام واجبون، خب معلوم انه فی الخارج السلام لا یکون الا مع القسل و تمام شق سالس غیر معقوله. ای معنا للوجوب التخییری هنا؟ یعنی به نسبت الى الخصوصیه الالزام بالتعیین بالاتمام او الالزام بالقسل تخییرن لا نعرف له ای بشه. فان المکلف لا يمكنه الا احد هذين الامرين. وبعباره اخرى التخيير بين الزدين اللذين لا ثالث لهما غير ممكنين. التخيير انما يكون بين الزدين اللذين لهما ثالثون. المامور به اذا كان نفس الصلاه الصلاه التامه والصلاه قصرا التخيير واجب. خب يمكن المكلف لا يصلي اصلا، لا يصلي لا تماما ولا قصرا. اما اذا اراد ان يصلي الصلاة ما يكون قصرا او تماما. ليس هنا شق ثالث حتى يكون الامر بالتخيير. مثلا لو فرضنا ان المكلف صار مخيرا بين الصلاة جالسا او الصلاة قائما، امر ممكن كما في النافلة الصلاة نافلة، انسان مخير بين ان يصليها قائما او يصليها جالسا. و اما اذا فرضنا ان الامر تعلق بالجلوس في الصلاه فقيل انه اجلس في هذه الصلاه في صلاه الليل، وفي روايه قال قم في صلاه الليل، لا معنى للامر للتخيير لان المكلف ما يكون قائما او جالسا. والحاصل ان الامر بالتخيير فيما اذا كان الامر متعلقا بالخصوصيه يعني بكيفيه الاتيان لا بأصل الواجب، حمل هذا على الوجوب التخييري. ولو فرضنا أنه ممكن عقلا بعيد عن الأذهان العرفية جزما. يسأل الإمام عليه السلام أنه يتم أو يقصر فيقول عليه السلام أتم، والآخر يسأل الإمام عليه السلام أنه أتم أو يقصر يقول الإمام عليه السلام قصر. يحمل هذا على التخيير، ليس هذا جمعا عرفيا. ألا أن سرسريها صحيح إسماعيل بن جابر أنه متعين، كيف يمكن حمل هذا على التأخير؟ قال في هذه السيئة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج. فقال عليه السلام فصلي وقصر، وإن لم تفعل فقد خالفت بالله رسول الله، إن لم تقصر فقد خالفت والله رسول الله. كيف يمكن أن يقال أن هذا تأخير مخير بين القصر والتمام؟ ولكن إذا لم يقصر وصلى تماما فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ساقط جزما، إما أنه في نفسه غير قابل يعني الجمع بين الروايات لا يمكن الحمل على التأخير تأخير بين القصر والإتمام، ولا يبعد هذا ولا أقل من الفهم العرفي. الفهم العرفي لا يساعد أن يكون الأمر بخصوصية في واجب، والأمر بخصوصية أخرى في واجب في رواية، وليس لهما ثالث. يعني الثالث مفروغ أنت أنه لا تكون الصلاة إلا قصرا أو تماما، ليس هذا جمعا عرفيا. على أن سيئة إسماعيل بن جابر هذه السيئة صريحة في عدم التخيير وأن القصر متعين، فقول الشيخ أيضا يكون ساقطا. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه جمع بين هذه الروايات بأن من كان في منزله ودخل الزوال وكان متمكنا من الإتيان بالصلاة تماما هذا يتم صلاته بالسفر، و اما اذا لم يكن مجرد زوال الشمس زالت الشمس وقد خرج ولم يكن متمكنا من الصلاة تماما هذا يقصر في صلاته. نسب هذا الى العلامة قدس الله نفسه انه جمع بين الروايات فحمل ما دل على وجوب الاتمام في السفر، بما اذا استقر عليه الوجوب وكان متمكنا من الاتيان بالواجب وما دل على القصر خسته بما اذا لم يتمكن. هذا ايضا جمع لا يعرف له أي وجه، يعني جمع تبرعي ليس له أي شاهد. ألا أن هذا الحكم وإن نسب إلى المشهور أنه يعتبر في وجوب الاستقرار، يعني في موضع الخلاف أخذوا هذا القيد أن يكون متمكنا من الاتيان بالصلاة، هذا أيضا لا دليل عليه. على ما ذكره الشيخ الهمداني قدس الله نفسه تقييد بلا موجب بلا دليل، لو عملنا بالروايات مقتضى الروايات إذا زالت الشمس وفي بلده كان متمكنا من الصلاة بمقدماته أم لم يكن متمكنا من الصلاة بمقدماته. التقييد بلا موجب يمكن على قسمين، تارة تكون المقدمات يحتاج إلى فصل من الزمان، فلنفرض أنه جنب مثلا لابد له من أن يغسل ثوبه وبدنه، يحتاج إلى مقدار من الزمان، فهو يسافر وهو غير متمكن، يعني حينما يخرج من حد الترخص لم يمضي مقدار من الزمان كان متمكنا من الاتيان بالصلاة مع تمام مقدماتها. وقد يفرض لا انه بقي في بلده مقدار نصف ساعة او اكثر وكان متمكنا وخرجه. هذا التقييد في موضوع البحث، يعني في موضوع النزاع، هذا لا نعرف له وجها، تمكن ام لم يتمكن، الروايات مطلقة من الطرفين، ما دل على ان العبرة بحال الوجوب مطلق كان متمكنا ام لم يكن متمكنا، ما دل على ان العبرة بحال الامال ايضا مطلقة سواء كان متمكنا او غير متمكن، فالجمع تبرعي على ان بعض هذه الروايات صريح في انه كان متمكنا ولم يصلي واخر، ومع ذلك حكم عليه السلام بالتقصير وهي صحيحة اسماعيل بن جابر. فقد سر يعني كسري، قال عليه بالي قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، لا يصلي لأنه لا يتمكن من الصلاة، خارجا لا يصلي فلا أصلي حتى أخرج، فقال عليه السلام صلي وقصر وإن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا لم يكن متمكنا من الإتيان بالصلاة وهو في محله؟ فهذا الجمع أيضا لا يرجو إلى شيء. وربما قيل بالجمع في هذه الروايات بأن يهمل على ضيق الوقت وعلى سعة الوقت، فيقال إذا كان الوقت ماسعا يصلي تماما، وإذا كان الوقت ضيقا يصلي قصرا، فيجمع بين هذه الروايات بلب بالسعة والضيق. وهذا الجمع بعيد في نفسه، مثل صحيحة إسماعيل بن جابر سأل الإمام عليه السلام أنه لا يصلي حتى يخرج فقال عليه السلام قصر وإن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه، نحمله على الضيق بعيد في نفسه بعيد، ولكن قد يستشهد لذلك بما ورد في موثقة إسحاق بن عمار، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال عليه السلام إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. كأن هذه الرواية ورواية إسحاق بن عمار الموثقة هذا يكون مثلا شاهد الجمع بين هذه الروايات، ما دل على التمام يهمل على ساعة الوقت، وما دل على القصر يهمل على ضيق الوقت، حالا کلام آخر ان المراد به ساعت الوقت ضیق الوقت ساعت و اصل وقت الصلاه و ضیق اصل وقت الصلاه او الساعه و ضیق به نسبت الى وقت الفضیله یعنی اذا کان الوقت واسعا و یدرک وقت الفضیله فیصلی تماما و این کان خاف فوت الوقت ای وقت الفضیله یصلی قصرا کیف ما کان هذه الموثقه رب ما یجعل ولی شاهدن علی هذا الجمع ولیکن لیس الامر کذلک و المراد به هذه الموثقه به قرینه روایت اخرى بله ذو الشيخ قد نزل الله نفسه مسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفزالة بن أيوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال عليه السلام إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم و این کان یخاف ان یخرج الوقت قبل ان یدخل فلیسلی ولی قصر ها دیر نمایت توضیح دیگر نمایت یعنی المسافر الذي هو في السفر وقد دخل وقت الصلاة این کان یدخل بلده و یدرک الوقت فیؤخر صلاته الى ان یسلی فی بلده تماما و این کان اذا اخره یخرج الوقت و ظاهر وقت الفضیله یسلی مسافرن یسلی قصرن بله وهو مسافر فلیس المراد انه اذا دخل بلده اذا کان الوقت واسعا یتم و اذا کان الوقت ضیقا یقصر بل المراد انه اذا کان الوقت واسعا یؤخر صلاته فیتم فی بلده و اذا کان الوقت غیر واسع یسلی فی السفر قصرن هادی سید تو ذهن وستقت امار ازن هازل جمع ایزن لایم که فس صحیح ان رمایات متعارضات فا اما ان تکون الرمایات دالت علی تمام فی السفر اما ان تکون هادی رمایات محمولتن علی تقیه و کذالک العکس کما لا یبعد استفادت هازل معنا من ربا من سید اسماعیل بن جابر حيث قال إن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه فكأن العامة أو بعضهم كانوا يصلون تماما في السفر إذا دخل الوقت إذا كان كذلك واضحون وإلا فينتهي الأمر إلى تساقط الروايات والرجوع إلى العمومات على ما تقدم من الكتاب والسنة يعني موافقة الكتاب تكون مرجحة لتلك الروايات فإن المستفاد من تلك الروايات الكثيرة ومن الآية المباركة أن المسافر وظيفته القصر وغير المسافر وظيفته التمام ولم يثبت خلاف ذلك فما دل على أن العبرة بوقت الوجوب تكون ساقطة بمعارضة تلك الروايات الموافقة لعموم الكتاب ولعمومات الروايات تلك الروايات راجعة فما ذهب إليه جمهور المتأخرين هذا هو السعيد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه. حكم من كان مسافرا في أول الوقت ثم دخل أهله ومنزله وبعده لم يصلي. او بالعكس كان في اول الوقت حاضرا ثم سافر بعد ذلك فهل العبرة بحال الوجوب او العبرة بحال الاداء تقدم الكلام في ذلك وذكرنا ان الصحيح ان العبرة بحال الاداء والروايات في المقام المتعارضة فيرجع الى الاطلاقات الدالة على ان الحاضر يتم صلاته والمسافر يقصر في صلاته هذا بالنسبة إلى الأداء وأما بالنسبة إلى القضاء ذكر قد نسأل الله نفسه أن الحكم هو التخيير لأجل أنه لا ترجيح لأحد الواجبين لأحد الفرضين على الفرض الآخر لو فرضنا أنه كان في أول الوقت مكلفا بالصلاة قصرا وفي آخر الوقت مكلفا بالصلاة تماما أو بالعكس وفاتته الصلاة فلم يصل في هذا اليوم حيث إن الفائت في زمان كان قصرا وفي زمان آخر كان تماما لا إشكال في أنه لا يجب قضاء الصلاتين معا فإنه لم يجب عليه في الوقت إلا صلاة واحدة والقضاء لا يزيد على الأداء إذا كان الأداء صلاة واحدة فالقضاء أيضا صلاة واحدة فالجمع بينهما غير واجب جزما وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر تقديم أول الوقت أو تقديم آخر الوقت فيتخير هكذا اختار قدس الله نفسه واحتاط بالجمع بينهما بأن يصلي قصرا وتماما تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في بحث القضاء في بحث قضاء الصلوات وذكرنا هناك أن المستفاد من الروايات ما ذكره قدس الله نفسه في نفسه لا بأس به ولكن تقدم من الروايات أن ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما بمقتضى هذه الروايات أن العبرة بحال الفوت فإذا فرضنا أنه في حال الفوت كان مكلفا بالصلاة قصرا وإن كان أول الوقت حاضرا لكن بعد ذلك تبدل تكليفه فكان تكليفه الإتيان بالصلاة قصرا فقد فاتت منه الصلاة حال كونه مكلفا بالقصر وكذلك بالعكس فيشمله قوله عليه السلام ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما فالعبرة يكون بآخر الوقت يعني زمان الفوت ولو فرضنا أنه لو كان مصليا في وقته لم يتحقق موضوع للفوت الفوت لم يكن متحققا لكن بعد تحققه العبرة بزمان الفوت فالعبرة بالزمان الأخير تقدم هذا في بحث القضاء قضاء الصلوات وكان الوجه هذا نعم إن هنا رواية وهي رواية زرارة قد دلت على أن العبرة بأول الوقت الميزان هو أول الوقت إذا كانت الصلاة في أول الوقت واجبة قصرا فالقضاء يكون قصرا وإذا كان تماما القضاء يكون تماما على عكس ما ذكرناه وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر كان مسافرا فوجبت عليه الصلاة وهو مسافر حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله قاصد للصلاة ويريد الصلاة إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله من باب الاتفاق نسي الصلاة ففاتته الصلاة بل فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر وكان ينبغي له أن يصلي عند ذلك العبرة بأول الوقت حينما دخل وقت الصلاة كان هذا مسافرا فكان ينبغي له أن يصلي وإن كان يجوز له التأخير حيث أخر وفاتته الصلاة فيصلي صلاة القصر فإنه وجبت عليه السلام وهو مسافر المستفاد من هذه الرواية أن العبرة بوقت الوجوب من جهة التعليل يتعدى إلى عكسه لو فرضنا أنه كان حاضرا فأراد أن يصلي في السفر أخر صلاته بعد ذلك نسي حتى فاتته الصلاة أين هذه العلة تكون جارية يصليها تماما لأنه دخل عليه الوقت وهو حاضر وكان ينبغي له أن يصلي الصلاة تماما الظاهر أن هذه الرواية لا يمكن المناقشة في دلالتها بوجه، ودلالتها ظاهرة، والحكم مختص بالقضاء ولا يشمل الأداء، يعني الحكم المذكور في هذه الرواية. فإن الظاهر من الرواية أنه كان يدري، يعني زرارة الذي هو الراوي، كان يدري بأنه لو كان صلى في بلده لكان صلى تماما، إنما الإشكال من جهة القضاء، لا يدري أن العبرة بأول الوقت أو العبرة بآخر الوقت. فرز أن المسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، لم يصلي، أخر صلاته إلى أن يصلي في منزله وبلده، فلما ورد بلده وأهله نسي الصلاة حتى فاتته الصلاة. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة الفائتة، وإلا كان يدري أنه يصلي تماما، إذ لو فرضنا أن وظيفته كانت الصلاة قصرا لم يكن حاجة إلى الصلاة. إذا كان الصلاة في أول وقته كان يجب قصرا، حينما دخل محله يجب قصرا. ما يسأل عن أي شيء أنه كيف يقضي. فالسؤال عن القضاء فقط دون الأداء، لم يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الأداء وأنه يصلي في بلده قصرا أو تماما، لو لم يكن يدري حكم المسألة لكان هذا أولى بالسؤال من القضاء. هذا لم يسأله. فلو فرضنا أن زرارة كان يعلم بأن الواجب عليه في البلد أيضا هو الصلاة قصرا، فلماذا يسأل عن القضاء؟ حينما وجب عليه كانت الصلاة قصرا، حينما دخل بلده كانت الصلاة قصرا. فمن شاء السؤال بسبب السؤال أي شيء. فلابد أن زرارة كان يدري أن الصلاة في البلد تمام، والصلاة دخل عليه الوقت، وقت الصلاة، كان مسافرا، لو كان صلى في السفر كانت وظيفته القصر، ولو كان صلى في البلد كانت وظيفته التمام فاتت. هذا الذي يجب السؤال، يكون منشأ للسؤال. فالمناقشة في دلالة هذه الرواية وأن الرواية كما يشمل القضاء يشمل الأداء أيضا، كأن الإمام عليه السلام قال إن العبرة بأول وقت الوجوب، صلى في بلده أو لم يصلي، كل ذلك لا يمكن المساعدة عليه. فالرواية الظاهرة الدلالة على أن منشأ السؤال اختلاف الحالتين، كان المكلف في حالة مأمورا بالقصر وفي حالة أخرى مأمور بالتمام، وفاتته الصلاة فالعبرة بأي الحالتين، حالة الوجوب أو حالة يعني الحالة الأولى أو الحالة الثانية. هذا هو منشأ السؤال. فأجاب الإمام عليه السلام لو صحت الرواية بأن العبرة بحال الوجوب، لأنه دخل عليه الوقت وهو مسافر، فكان ينبغي عليه أن يصلي قصرا. فالعبرة بوقت الوجوب، ولكن لو كان صلى بعد ذلك لكان هذا مسقطا للوجوب، فلم يأتي بالمسقط، لذلك يجب عليه القضاء قصرا. فدلالة الرواية الظاهر أنها غير قابلة للمناقشة، ولكن الذي يسهل القطع أن الرواية ضعيفة، فإن موسى بن بكر لم يوثق، فبل واقفي غير ثقة، ولأجل ذلك لا تكون الرواية حجة. فالعبرة بما دل على أن ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما يقضى تماما. ولو كان سند الرواية معتبرا وكانت الرواية حجة، بل تعين العمل على طبق الرواية، ولكن ليس كذلك. وأما ما قيل من أن صفوان وغير صفوان من أصحاب الإجماع رووا عن موسى بن بكر، تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وأن رواية هؤلاء لا يدل على وثاقته،
مساقت المروی انها الا یربون عن الضعفاء کثیر انها لم یثبت انهم لا یربون الا عن ثقه لا صحت لهذا الكلام. اذن الصحیح ان العبره بحال الفوت ولكن الاحتیاط في محله. ثم تعرض قد نسى الله نفسه لحكم صلاة المسافر في المواطن الأربعة في الحرمين الشريفين وفي الحرمين الآخرين حرم علي عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام، حرم الله وحرم النبي وحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه وحرم الحسين عليه السلام. ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة في هذه الأماكن الأربعة. المشهور والمعروف هو التخير بالصلاة أن بله نتكلم في موضوع حرم أمير المؤمنين عليه السلام على ما في الروايات ومسجد الكوفة لهذا الحرم. في الروايات عبر بحرم أمير المؤمنين عليه السلام. بله خب ما هم به طبق روايات صحبت میکنم دیگه، روايات گفته حرم أمير المؤمنين. بله حاسس الوارد في الروايات، يعني في بعض الروايات، البته في بعض الروايات ورد حرم امير المؤمنين عليه السلام و كان مسجد الكوفه هو حرم امير المؤمنين عليه السلام لا مدفنه بل حرمه، حرم غير المدفن. فكيف ما كان فهذه الاماكن الاربعه المشهور والمعروف ان الصلاه مخيره في هذه الاماكن وللمسافر ان يقصر بيوتين. نسب الخلاف إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى واحد آخر لعله العماني، نسب إليهما وإن كان النسبة أيضا انكرت وقالوا لم يثبت، نسب إليهما بوجوب الإتمام أنه يجب إتمام الصلاة في هذه الأماكن الأربع. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه وجماعة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين هذه الأماكن وغيرها، كل هذه الأماكن سيان، المكلف ليس له إتمام الصلاة إلا مع قصد الإقامة، ولكن هذه الأماكن تمتاز عن غيرها من الأماكن باستحباب قصد الإقامة في هذه الأماكن، وأنه يستحب للمسافر أن يقصد الإقامة في هذه الأماكن 10 أيام فيتم صلاته. بل يظهر من رواية واحدة أن قصد الإقامة موضوع للإتمام ولو تخلل في البين سفر، ولو فرضنا أنه خصوص مكة هكذا، إذا ورد قبل التروية بيوم أو يومين قال عليه السلام إن بالمقام 10 أيام وأتم الصلاة، مع أنه يخرج إلى عرفات جزما وهذا سفر يتخلل في البين. كيف ما كان القول المشهور هو التخيير، وقول بوجوب الاتمام كما نسب إلى السيد المرتضى وواحد آخر ولعله العماني، والقول الآخر هو تحتم التقصير على ما اختاره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وجماعة أخرى قالوا بأن المتحتم هو لزوم القصر ما لم ينوي مقام 10 أيام. المائز بين هذه الأماكن وغيرها أفضلية هذه الأماكن، إن الله يحب أن يبقى الإنسان في هذه الأماكن أكثر، فلين بالنسبة للمسافر أكثر من غيره، فلذلك يستحب أن يقصد الإقامة 10 أيام ويتم صلاته. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام، ففي جملة من الروايات الأمر بالإتمام، بل في بعضها أن الإتمام بل من المذكور بل عندهم سلام الله عليهم، هذا من الأسرار ومن المذكور عندهم إتمام الصلاة في الحرمين والحرمين في هذه المواكن الأربعة. بل الإتمام هذا من المذكور في علم الله من أسرار آل محمد، فالظاهر من هذه الروايات أنه متعين، وفي هذه الروايات صحاح وغير صحاح. أيضا في روايات أخرى في مقابل هذه الروايات أنه لا فرق بين هذه الأماكن و غیرها کما ذکره شیخ صدوق اذا قصد المسافر الاقامت عشرت ایام یتم صلاته و اذا لم لم يقيم عشرة أيام لم ينوي المقام عشرة أيام يقصر في صلاته فلا فرق بين هذه الأماكن وغير هذه الأماكن من هذه الجهة وإن كان من جهة أخرى بينهما فرق وهو استحباب الإقامة هنا والصريح جملة من الروايات هو التخيير بين القصر والتمام أنه مخير أن يقصر و مخیر ان یتم و لا یمکن حمل هذا التخیر علی التخیر فی الموضوع و ان یقال انه مخیر بین ان یقصد عشرت ایام فیتم صلاته و ان لا یقصد عشرت ایام فیقصر فی صلاته هذا غیر قابل للحمل اولا ان هذا الحمل لا وجه له لانه لا خصوصیت حینئذ لهذه الاماکن و یسأل الامام علیه السلام عن خصوصیت هذه الاماکن سألته عن الاتمام فی الحرمین و الا هذا معلوم لا یختص بالحرمین فی ای مورد قصد اقامت عشرت ایام یتم صلاته اذا لم یقصد عشرت ایام یقصر فی صلاته فما هو الفارق بینه غیر قابل الا انه سره فی جمله من الروایات ایضا بعضها سیئه الا انه يتم ولو صلى صلاه واحده او ولو كان حال العبور يعبر من المدينه مثلا او يعبر من الكوفه يصلي في مسجد الكوفه حرم امير المؤمنين عليه السلام يصلي صلاه واحده يتم صلاته فهذا الجمع في روايات التخير لا يمكن اذن الروايات متعارضه بين ما يدل على التمام وما يدل على القصر و ما يدل على التخيير بين القصر والتمام اما روايات التمام لا يمكن ان تكون معارضه لروايات التخيير لامكان حملها على الافضليه كما هو كذلك يستفاد انه احب لك ما احب لنفسي في بعض الروايات امر بالاتمام في الحرمين فالامر بالاتمام وان كان ظاهره هو الوجوب التعييني لكن بعد ورود التخيير وان المكلف مخير بين ان يصلي قصرا وان يصلي تماما يكون الامر بالاتمام مهمولا على الافضليه فلا تعارض بين الامر بالاتمام في جمله من الروايات و التخیر فی جملت من الروایات انما الکلام فی الروایات الامرت به تقصیر و هی عدت روایات متعارضتون کیف یمکن الامر به تقصیر مع التخیر حمل الشیخ هذه الروایات علی الجواز ان الامام علیه السلام امر به تخیر جایزون که انه لیس به ممنوع یجوز التقصیر و هذا بعید جدا ولا سیما فی بعض هذه الروایات غیر محتمل هذا المعنا بل ظاهر الامر هو الوجوب ولا اقل من الحمل علی الافضلیه الحمل علی الجواز المحض و هو المرجو بعید لا یساعده الجمع العرفی بل لعله بله و این لم یکن صریحا کالصریح خلاف بعض الروایات کصحیحه ابی ولات یسأل الامام علیه السلام انه یدخل المدینه تقدم الکلام فی هذه الصحیحه قریبا یسأل الامام علیه السلام انه یدخل المدینه فیقصد الاقامه عشره ایام ثم بعد ذلك یعدل فیبنی ان یخرج من المدینه ولا یبقى فیها قال علیه السلام إن صليت فيها مزمون الرواية إن صليت فيها صلاة بتمام ثم بدا لك فتتم ما لم تخرج وإلا إن لم تصل صلاة تامة فتقصر ما بينك وبين شهر حتى إذا مضى شهر بعد ذلك تتم الصلاة كيف يمكن عمل هذه الرواية على الجواز في مقام بيان الوظيفة الفعلية أنه إذا عدل فعليه يعني إذا صلى تماما وبعد ذلك عدل عن نية الإقامة وموضوع الحكم والمدينة إذا عدل فيحكم عليه بالتمام باعتبار أنه صلى صلاة تامة وعدوله بعد الصلاة. وما إذا كان عدوله قبل الصلاة فيرجع إلى القصر. نعم يمكن أن يقال إن المعارض لو كان منحسرا بهذه السيئة لأمكن علاجها. بل يقال إن الإمام عليه السلام أعرز عن خصوصية المورد لأن جهة سؤال أبي بلاد لم يكن راجعا إلى خصوصية المدينة، بل كان يسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الكلي أنه الإنسان يدخل بلدا فيقصد الإقامة وبعد ذلك يرجع، فيبدو له فهل صلاته تامة أو غير تامة. والإمام عليه السلام تعرض لهذا الحكم الكلي أن من بدا له عن نيته ورجع إن صلى صلاة تامة يبقى على تمامه، وإن لم يصلي صلاة تامة يرجع إلى القصر من دون نظر إلى خصوصية المورد، وهو أن المدينة المسافر مخير فيها بين القصر والتمام قابل لذلك. يعني يمكن أن يقال إن الإمام عليه السلام أغمز عن خصوصية المورد وأجاب حكما كليا باعتبار الرجوع عن محل الإقامة وعدم الرجوع، ولكن الرواية المعارضة غير منحسر بذلك. وهنا الروايات نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يولد كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام الروايات على ثلاث طبائف، فمنها ما دل على التخيير بين القصر والتمام في هذه المواضع، ومنها ما دل على لزوم التمام، ومنها ما دل على لزوم القصر. الكلام في الجمع بين هذه الروايات. أما ما دل على لزوم التأخير بالصراحة بأن المكلف مخير بين القصر والتمام، أما قلنا بحسب الأقوال نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه تعين القصر، ونسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وابن الجنيد تعين التمام، والمشهور المعروف بين القدماء والمتأخرين هو التأخير وهو السيد. وذكرنا أن منشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات، فمن جملة ما دل على التخيير صحيحة علي بن يقطين، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن شاء قصر. فهو مكلف المكلف مخير بين أن يتم وبين أن يقصر، فهذا موضع التقصير، وللمكلف أن يختار ما شاء. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على التقصير صريحا صحيحة الحسين بن مختار، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد. فالمكلف مخير، ولكن الإتمام أحب والإتمام أفضل خير تزداد. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة قال: أتمه وليس بواجبين. إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. فهذه الرماية أيضا صريحة بالتخيير، وأن الإتمام أفضل، وأنه سلام الله عليه أمر علي بن يقطين بالإتمام لأنه يحب له ما يحب لنفسه. وفي سند هذه الرواية إسماعيل بن مرار، تقدم الكلام فيه أن إسماعيل بن مرار وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كتاب علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم، فهذا ثقة بشهادة علي بن إبراهيم فتكون الرواية معتبرة، وغيرها من الروايات والعمدة هذه الثلاثة. فهذه الروايات دالة على التخيير صريحا، ولا يمكن حمل هذه الروايات على التخيير بمعنى التخيير في الموضوع، يعني المكلف مخير بين أن يقيم عشرة أيام وينوي مقام عشرة أيام فيتم، وأن لا ينوي مقام عشرة أيام فيقصر، كما لعل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فهم هذا المعنى، ولذا ذهب إلى التقصير مع أنه روى بعض هذه الروايات روايات التخيير. هذا غير ممكن وبعيد في نفسه، إذن لا تكون خصوصية لهذه البلاد، المكلف في أي بلد شاء مخير بين أن يقيم فيتم صلاته وأن لا يقيم فلا يتم صلاته، فما هو الخصوصية لهذه الأماكن؟ نعم، الأمر بالإتمام له خصوصية كما سيأتي، يمكن أن يكون الإتمام أفضل، أو أن إقامة عشرة أيام أفرز أنه أفضل، إلا أن التخيير لا يفرق فيه بين هذه البلاد، هذه الأماكن وغير هذه الأماكن، على أن جملة من الروايات صريحة في جواز الإتمام ولو ثلاثا واحدة، وهي عدة روايات أيضا ولو مرورا يوم يدخل، في جملة من الروايات التصريح بذلك أنه ولو صلاة واحدة يصليها تماما. بله، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة فقال: أتم وإن لم تسل فيهما إلا صلاة واحدة. فلو فرزنا أنه لا يبقى إلا هذه الليلة فقط، فرزنا أنه ورد ليلا بل ويخرج نهارا إلى عرفات مثلا، تأخر عن الحجاج، فقد يبقى هذه الليلة في مكة ونهارا يخرج إلى عرفات، يصلي صلاة واحدة فقط وهي صلاة العشاء، مع ذلك أمر سلام الله عليه بالإتمام. وكذلك صحيحة مسمع ابن عبد الملك، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب في طريق الشيخ ابن أبي جيد، وهذا بين لم يوثق في كتب الرجال لكنه من مشايخ النجاشي وثقة، فهذه الرواية إذن صحيحة. وبإسناده عن الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في الطريق ابن أبي جيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل من أول دخولك، فلا يتوقف على قصد الإقامة، قصد الإقامة أم لم يقصد، من أول يوم الدخول يتم صلاته. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، أيضا الرواية معتبرة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة، الصوم لا بأس به، بل يصومنا وكذلك يصلي إتمام الصلاة في الحرمين، هذا من خصوصيات الحرمين، بل أتمها ولو صلاة واحدة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام
في الحرمين فقال أتمها، بل علّى سلام الله عليه لم يجبه عن الصوم فقط أجابه عن الصلاة فقال أتمها، أي أتم الصلاة ولو صلاة واحدة، فإن المسافر غير مخير، يعني لم ير التخيير في باب الصوم أنه مخير بين الصوم وتركه، التخيير إنما هو في الصلاة تماما. ولعله سلام الله عليه أعرض عن الجواب بالنسبة إلى الصوم وأجاب بالنسبة إلى الصلاة. هذه الروايات وغيرها تدلنا على أن التخيير ثابت ولو في صلاة واحدة، فحمل تلك الروايات على أن المكلف مخير بين أن ينوي مقام عشرة أيام فيسلي تماما وأن لا ينوي فيقصر، هذا لا يجتمع مع هذه الروايات. هذه أخبار التخيير، وبإزاء هذه الروايات أيضا عدة من الروايات وفي السعة منها ما أمر فيها بالتمام بخصوص التمام، ولعل السيد المرتضى قدس الله نفسه استند إلى تلك الروايات، وهي أيضا عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام. فهذه الحروف حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليه السلام، هذه الأماكن الإتمام في هذه الأماكن، بل من مخزون علم الله، هذا من الأسرار. والمراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام على ما في غير ذلك من الروايات، ومثل الكوفة كان حرم أمير المؤمنين عليه السلام، يعني التخيير في مثل الكوفة وفي حرم الحسين وفي حرم الله وحرم رسوله، هذا من مخزون علم الله. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن فزالة عن أبان عن مسمى عن أبي إبراهيم قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذكور. لو كنا نحن بهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال بأنه لا دلالة في هاتين الروايتين على أن الإتمام واجب، والإتمام من الأمر المذكور، من الأمر المستتير، مستحب أو واجب، لا دلالة فيه على ذلك. ولكن في غير ذلك بل من الروايات الآمرة بالإتمام أتم إذا دخلت كما ذكرنا أتم، بل إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل، وهكذا سألت أبا عبد الله عليه السلام سيد عبد الرحمن الحجاج عن التمام بمكة والمدينة فقال أتم، وإن لم تسل فيهما إلا صلاة واحدة. هذه الروايات آمرة بالإتمام، وظاهر الأمر هو الوجوب، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر، يعني الجنباز هون يهمل على الاستحباب، وأن استحباب الإتمام من المذكور في علم الله هذه الأماكن الأربعة. أولا الجمع العرفي يقتضي ذلك، إذا ثبت التخيير وأمر بأحد طرفي التخيير في رواية أخرى يكون هذا الأمر محمولا على الاستحباب لصلاحة التخيير، ما دل على التخيير في جواز الترك وظهور الأمر في الوجوب. نرفع اليد عن الظهور بواسطة الصريح على أن الاستحباب يستفاد من نفس الروايات. قال عليه السلام أحب لك ما أحب لنفسي في سيرة علي بن يقين، فأمره سلام الله عليه بالإتمام، فيعلم أن الإتمام أفضل. وكذلك في صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار قال كتبت لأبي جعفر الثاني أن الرماية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتكفير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة، بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينوى عشرة أيام. الظاهر أن في العبارة غلطا، لابد أن يرجع إلى النسخ الأخرى. ومنها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة لا يجتمع، كأن الروايات على ثلاثة أقسام على ما في هذه الرواية: منها الأمر بإتمام الصلاة مطلقا، ومنها الأمر بالإتمام ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينوى عشرة أيام. يقول علي بن مهيار: ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتكفير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، بل فسرت إلى التكفير وقد رقت بذلك، لأن مدة من الزمان كان بل بناه على الإتمام بيتم صلاته، فعلا رجع إلى التكفير وقد رقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. فهذه الرواية كالسريه في الاستحباب، كأنه صلى علي بن مهزيار مدة بالتمام ومدة بعد ذلك بقصر، فسأل الإمام عليه السلام فقال: أحب لك هذا. لم ينهه عن الصلاة قصرا ولم يأمره بالقضاء أيضا، وإنما قال: أحب لك ذلك. وكيف كان؟ فالجمع العرفي بين هذه الروايات الآمرة بالتمام وأن الإتمام من الأمر المذكور، الجمع بين هذه الروايات وما دل على التأخير واضح. التأخير ثابت، ولكن الأفضل الإتمام، لأن الروايات أمر فيها بالإتمام ولو صلاة واحدة. إنما الكلام ما دل من الروايات على التأخير، وهذه أيضا عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهيار عن فزالة عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، بعد لم يخرج من الإحرام أقام على إحرامه، قال عليه السلام: فليقصر الصلاة ما دام محرما. هذه الرواية وإن كانت سيئة حملها الشيخ قدس الله نفسه على الجواز، وهو بعيد جدا، يعني جواز القصر، ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهلها، لأن العبرة فيها الميزان في هذه الرواية جعل على الإحرام وعدم الإحرام، يقصر ما دام محرما. خب، بحسب المفهوم موقت بوقت أنه إذا خرج من الإحرام لا يقصر، محدود بهذا الحد. غاية التقصير الخروج عن الإحرام، يقصر ما دام محرما، فيدل على التمام بعد الإحرام. هذا التفسير أن المسافر يقصر صلاته حال الإحرام ويتم صلاته بعد الخروج من الإحرام، ليس هذا بميزان جزما. لا فرق في القصر والتمام بين أن يكون المسافر محرما وأن لا يكون محرما. فهذه الرواية في نفسها لا يتم، ولعله سلام الله عليه أمر بالتقصير ما دام محرما ليكون شبيها بقول العامة، فإن العامة يختارون القصر، فهذا يكون شبيها فيهمل على التقية، كما أن سائر أخبار التقصير نهملها على التقية على ما نبين إن شاء الله. فهذه الرواية غير قابلة لأن يعارض بها سائر الروايات بعد ما علمنا علما قطعيا انه لا فرق بين حال الاحرام وغير حال الاحرام في التقصير والتمام. ويدل على التقصير ايضا صحيح ابن بزيد لما الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيد قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال عليه السلام قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام. هذه الرواية سريعة في الأمر بالتقصير مع عدم نية إقامة عشرة أيام، والشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بل في الفقيه وفي عيون الأخبار على ما في هذا الكتاب، ولعله استند إلى ذلك إلى هذه السيئة في حكمه بالتقصير. هذه الرواية طبعا يعارض تلك الروايات وغير هذه الرواية، هذه الرواية وما دل على القصر يعارض تلك الروايات الآمرة بالتخير التي ذكرنا أن التخير ثابت ولكن الأفضل التمام. هذه الرواية صريحة في أنه إذا لم يقم عشرة أيام لم ينوي مقام عشرة أيام يحكم عليه بالقصر، ولكن لا بد من حمل هذه الرواية على التقية لما دل على ذلك على ما نبين إن شاء الله تعالى.